الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إحرام الحائض فأن الحائض إذا أرادت أن تحرم للحج لحج التمتع وكان طريقها من المدينة فمن أين تحرم؟ تقدم الكلام في ذلك مبسلا وقلنا إنها تحرم من خارج المسجد بناء على ما هو الصحيح من أنه لا يعتبر في الإحرام أن يكون واقعا في المسجد، بل يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا، فالحكم واضح. وكذلك بناء على الاختصاص قلنا إن معتبرة يونس بن يعقوب بإطلاقها شاملة لذلك، فسأل الإمام عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، فقال عليه السلام تغتسل، إلى أن قال ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير ثلاثين. تقدم الكلام في ذلك وقلنا ما ذكرنا. وقبل ذلك كان الكلام في الآية وأن الحائض إذا لم تتمكن من الإتيان بأعمال عمرة التمتع من جهة أن أيام عادتها مثلا عشرة أو أقل من العشرة وليس لها مجال للإتيان بأعمال العمرة بعد انقطاع حيضها. قلنا إن هناك تفصيلا وتقدم الكلام بالتفصيل وأنها إذا حاضت بعد الإحرام وهي طاهرة فهي مخيرة بين الأمرين، بين أن تعدل إلى حج الإفراد وبين أن تسعى وتؤخر توافها وتقضي التواف بعد الرجوع من الموقفين والإتيان بأعمال منا. إذا رجعت إلى مكة تقضي توافها ثم تأتي بتواف الحج. وأما إذا كان إحرام إذا كانت حائزا حال الإحرام قلنا إنه لا دليل على تأخير التواف، بل يستفاد من الروايات أن حجه ينقلب إلى الإفراد من الأول تهل بالحج. أيضا تقدم الكلام في ذلك مفصلا واستدلنا على ذلك مضافا إلى غيرهما بصحيحتين، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة الواردين في أسماء بنت عبيد التي نفست لمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تلبي بالحج وتمضي إلى عرفات من غير السعي ومن غير الإتيان بشيء من أعمال العمرة، ثم بعد ذلك تأتي بأعمال العمرة بعد الفراغ من الحج. وفي هاتين الصحيحتين دلالة واضحة على أنها تحرم من المدينة ولا تأخر إحرامها إلى الجحرة كما احتمله الماتن بالإحتياط وذهب إليه صاحب المستند وغيره من أنها تأخر إحرامها إلى الجحرة لا مقتضي لذلك، فإن هاتين الصحيحتين واضحتان دلالة، يعني صريحتان في ذلك من أن أسماء أهلت وأهرمت مع النبي صلى الله عليه وآله، لا أنها أخرت إحرامها إلى الجفة. وفي صحيحة زرارة أنها أهلت من ذي الحليفة. فهذا أيضا الأول كذلك يعني سيئت ما بيتنمار أهلت مع النبي في أصحابه. وفي صحيحة زرارة أنها أحرمت من ذي الحليفة. وهذا أيضا يكون مؤكدا يعني هذا التعبير أنها أحرمت من ذي الحليفة ما أنها أحرمت من غير المسجد جزما، إذ لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي نفساء. أيضا يكون مؤكدا لما ذكرناه من أن مسجد الشجرة اسم لذي الحليفة، لا أن ذي الحليفة المراد به المسجد، بل الأمر بالعكس كما ذكرنا مثل مسجد سليمان في عصرنا هذا، كأن هذه البقعة من الأرض بهذه القطعة كانت تسمى ذي الحليفة أو الشجرة أو مسجد الشجرة. فكيفما كان فهاتان السيئتان السريحتان في ذلك، إذن ليس هنا أي مجبز لتأخير الإهرام لتأخيره إلى إلى الجهرة كما ذكره غير واحدين، لا موجب لذلك. هذا استدراك لما تقدم. وأما كلامنا في المقام، كان كلامنا في وادي العقيق وتهسل أن ما في المعتبرة من أن أوله المسلخ وأن آخره ذات عرق لا بد من الأخذ بها، ورد سائر الروايات إلى ذلك. وإن الباقر سلام الله عليه قد أهرم بل من آخر من ذات عرق. وقالوا الفقهاء قدس الله أسرارهم، قالوا إن الأفضل أن يهرم من المسلخ، هذا أفضل بل من تأخيره إلى غمرة مثلا أو إلى ذات عرق. ليس هنا دليل خاص يدل على ذلك، بعدما كان الحاج مخيرا بين أن يهرم من الأول أو من الآخر أو من الوسط، الذي هو ممنوع هو التجاوز عن الميقات، هذا ممنوع. وأما في نفس الميقات لا مانع من عدم الإهرام في الجزء الأول منه والإهرام من الجزء الأخير. معنى التخيير هذا لم يدل على ذلك إلا مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الذي ذكر فيها أن أول العقيق هو المسلخ وآخره ذات عرق، والإهرام من المسلخ أفضل. هذه المرسلة إذا بنينا على أنها حجة أو من باب التسامح في أدلة السنن يكون دليلا على الأفضلية. الرواية الثانية هي رواية التوقيع الذي هو مروي في كتاب الاحتجاج للشيخ التبرسي قدس الله نفسه وللشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، كلاهما روي هذه الرواية أنه سئل الإمام عليه السلام أهم بالدوات أحمد بن علي بن أبي طالب بن التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم في قافلة واحدة يسير معهم ويأخذ من الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرف فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب عليه السلام إليه بالجواب يحرم من ميقاته، يعني من المسلخ تبعا، ثم يلبس الثياب، أي ثياب الإحرام، من الأبوان لا يلبس، يأخر، يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، لا يجهر بالتلبية حتى بل يكون على خلاف التقية ويظهر حاله، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أزهر، هنا يلبس ثياب الإحرام ويلبي جهرت هذه الرواية ظاهرها وجوب ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الجواز أنه هل يجوز أن يؤخر إحرامه، فأجاب الإمام عليه السلام يحرم من ميقاته، ظاهره أنه يجوز ذلك، لكن لا بد لنا من الخروج عن هذا الظاهر بالروايات السابقة المتقدمة التي دلت على جواز تأخير الإحرام اختيارا، فكيف بما إذا كان مقتضى التقية ذلك اختيارا جائز حتى بلا تقية، فكيف إذا كان في موضع التقية فيهمل على الأخذلية، إلا أن الكلام في سند هذه الرواية. عبر صاحب المستند قدس الله نفسه عن هذا التوقيب الصحيح، فقال بصحيحة عبد الله بن بل جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري، ولم يظهر لنا وجه في تعبيره عن هذه الرواية بالصحيح، فإنها ضعيفة بكلا طريقين. أما في كتاب الاحتجاج فقد رواه الشيخ التبرسي قدس الله نفسه، رواه مرسلا، رواه ابتداء بعد أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري أنه كتب إلى صاحب الزمان سلام الله عليه، ولم يذكر أنه من الواسطة بواسطة أي شخص وبسائط هذه الرواية ومن وقع في السند من هم، لم يذكر ذلك، فالرواية مرسلة ولا يمكننا الاعتماد بالمرسلة. وأما ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقد رواها مسندة، رواها عن محمد بن مشايخ، يعني عدة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود، قال محمد بن أحمد بن داود وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، ذكر الرواية بعينها، الرواية التي رواها التبرسي في الاحتجاج. محمد بن أحمد بن داود ثقة، ويروي الشيخ قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا ومشايخه أنه أيضا لا بأس به، ولكن هذا الذي وجد بخطه أحمد بن إبراهيم النوبختي هذا مجهول، لم يعلم أنه من هو هذا النوبختي. أحمد بن إبراهيم النوبختي وجد محمد بن أحمد بن داود هذه الرواية بخط هذا الرجل أحمد بن إبراهيم النوبختي الذي ذكر فيه أنه إملاء الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، فإذن لم يثبت أن هذا كان إملاء للشيخ، لأنه إنما ثبت باعتبار خطه هو كتب، وإلا محمد بن أحمد بن داود لم يلاقي لا أحمد بن إبراهيم النوبختي ولا الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بإنما ينقل عن الخط عن الكتاب الذي رآه والكتاب بخط هذا الرجل يعني أحمد بن إبراهيم النوبختي وهو لم يوثق يعني مجهول لا أنه لم يوثق غير موجود لا في كتب الرجال ولا في غيره لم يذكر حال هذا الرجل فإذا الرواية ضعيفة بكلا طريقه للإرسال من في كتاب الاحتجاج ولعدم وثاقة الراوي في كتاب الغيبة مثل الشيخ الطوسي فكيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية على شيء ويعبر عنها بالصحيحة هكذا ذكر صاحب المستند قدس الله نفسه عبر عنها بالصحيحة هذا من جهة الأفضلية فالدليل ليس لنا دليل على الأفضلية نعم يمكن أن يستدل على الأفضلية باستهباب المسارعة بالخير والاستباق يعني المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير وما ورد في باب الصلاح من أن أول الوقت أفضله فإنها وإن كانت وردت في باب الصلاح إلا أنه يعلم أن المسارعة إلى أداء الفريضة وإلى أداء الواجب أفضل من التأخير والتسامح فيه فبعنوان المسارعة واستحباب المسارعة للخيرات والاستباق للخيرات المسارعة للمغفرة أول الوقت أفضل عدة من الروايات في باب السلام أن أول الوقت أفضل لا بأس للقول بالأفضلية بهذه الجهات ثم يبقى الكلام فيما دلت عليه هذه الرواية من أن المكلف يهرم من الأول من المسلخ من دون نزع لباسه بل يهرم في لباسه تارة نفرض أنه متمكن من نزع اللباس ولبس ثوب الإحرام وبعد ذلك ينزع فيلبس لباسه وثيابه العادي فهذا لا ينبغي الإشكال فيه فإنه قد أتى بوظيفته أهرم ولبس ثوب الإحرام وبعد ذلك لأجل التقية يلبس ثوب الإحرام يلبس ثيابه تقية وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك بل يهرم مع ثيابه من دون أن ينزع ثيابه ويلبس ثوب الإحرام فإذا قلنا بأن لبس ثوب الإحرام مقبم للإحرام ومعتبر فيه كما ذهب إليه أو احتمله جماعة فحينئذ لا ينعقد منه الإحرام التقية لا يجبز سقوط شرط من شرائط الإحرام إذا فرضنا أنه لا يتمكن كيف يحرم في ثيابه بعد فرض أن الإحرام لا يتحقق إلا بلبس ثوب الإحرام وهو غير متمكن منه فلا يتمكن من الإحرام أصلا لقد فرضنا أن الرواية غير معتبرة فعلى القاعدة غير جائز والرواية غير معتبرة وأما إذا بنينا على أن لبس ثوب الإحرام ليس بشرط في تحقق الإحرام وإنما هو واجب مستقل كما هو الصحيح وسيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى في نفس العروة أيضا مذكور فعلى ذلك لا نحتاج إلى رواية بالمقام تكون صحيحة أو غير صحيحة بل الحكم على القاعدة فإن التقية يجبز ترك هذا الواجب إذ العبرة في التقية كما ذكر في محله عدم التمكن من أداء الوظيفة حال العمل وأما بالتأخير فلا مانع من العمل بالتقية وإن أمكنه التأخير فيهرم وإحرامه صحيح يبقى أنه يجب عليه لبس ثوب الإحرام أو يحرم عليه لبس المخيط هذا من جهة التقية يرتفع وجوب الأول كما ترتفع حرمة الثاني. لا يحرم عليه لبس المخيط ولا يجب عليه لبس ثوب الإحرام، لأن كل منهما على خلاف التقية، فلا يكون ذلك واجبا ولا يكون هذا محرما. فإذا ارتفعت التقية كما إذا وصل إلى ذات عرق ينزع ثيابه ثم يلبس ثوب الإحرام. وأنا هذا فمقتضى القاعدة يعني هو الجواز، ولكن ما دل على لزوم الكفارة بلبس المخيط يبقى على هذه إطلاق تلك الأدلة. هو باختياره أهرم من الأول واضطر إلى لبس المخيط لأجل التقية، ولكن الاضطرار لا يوجب سقوط الكفارة، بل لا بد وأن يؤدي الكفارة، يعني أن يأتي بالكفارة يؤدي. وإن كان عن الاضطرارين لأنه لا يسقط الكفارة بالاضطرار. نعم لو فرضنا أن الرواية كانت صحيحة ومعتبرة ودالة على جواز ذلك، فلا يبعد أن يكون السكوت في مقام البيان وعدم ذكر الكفارة له دليلا على عدم وجوب الكفارة في هذه السورة. ولكن الرواية ضعيفة والحكم حكم على القاعدة، إذن الكفارة واجبة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الإحرام من العفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه ميقات عمرة التمتع وميقات حج التمتع وميقات حج الإفراد وحج القران، تعرض قدس الله نفسه لميقات العمرة بعد حج القران بالإفراد، وكذلك العمرة المفردة. فذكر قدس الله نفسه أن من كان بمكة وأراد العمرة بعد حج الإفراد وبعد حج القران أو مطلقا على ما تقدم، فميقاته إنما هو من أدنى الحج. وتقدم الكلام في ذلك مفصلا بيدل عليه السيئة الدال على أن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر فيخرج إلى الجعرونة، بل جهرا التنعيم أو الهديبية وما أشبههما. وتقدم الكلام في ذلك وأن إحرام العمرة لمن كان بمكة سواء كان بعد حج الإفراد أو القران كما في صحيحة جميل بالنسبة إلى المرأة الحائض التي تأتي بالعمرة بعد حج الإفراد، أو مطلقة كما تقدنا في إحرام ذلك من أدنى الهيل وهو زال والشاربه. وأما إذا فرضنا أنه ليس بمكة وفي خارج مكة وأراد العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران أو مطلقة أراد أن يأتي بعمرة المفردة فذكر قد نسى الله نفسه أن ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة المتقدمة. وفي العبارة مشامهة واضحة، والوجه في ذلك أن ليس كل من كان خارج مكة فإحرامه إنما هو من المواقيت. فإذا فرضنا أن من يريد العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران أو مطلقة ولو لم يكن بعد حج الإفراد أو القران وكان منزله فيما بين الميقات ومكة، يعني كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات، فإحرامه من منزله وليس إحرام. ليس إحرام كل من كان خارج المكة إحرامه من المواقيت، هذا واضح المثال. فكل من كان دون الميقات، من كان منزله دون الميقات يحرم، بل يحرم من منزله فيكون ميقاته دويلة أهله على ما تقدم. وأما من كان قبل الميقات، يعني بعده لم يصل إلى الميقات وكان منزله أبعد إلى مكة من الميقات فذكر أن ميقاته هو أحد المواقيت، هذا أيضا لا يتم على ما ذكره. فإنه قدس الله نفسه أمم الحكم للمهاجرات أيضا كما يجوز له الإحرام من الميقات يجوز له الإحرام من المهاجر أيضا. ولو فرضنا أنه مزى من طريق لا يمر بميقات ولا بمهاجر ميقات فيحرم من أدنى الهيل على ما ذكره قدس الله نفسه. فبناء على ما ذكره من أن المهاجرات في حكم نفس الميقات وأن من لم يمر بميقات ولا بمهاجات ميقاتين يحرم من أدنى الهيل، كيف يصح أن يقال على الإطلاق كل من لم يكن بمكة وأراد العمرة المفردة بعد حج الإفراد والقران أو مطلقا فيكون إحرامه من أحد المواقيت الخمسة؟ هذا الإطلاق لا يتم قطعا، فلا بد من التقييد بما تقدم. وأما نحن فقد ذكرنا أن من كان قبل الميقات، من كان منزله قبل الميقات فإحرامه من الميقات، يعني هذا يتم على ما ذكرنا بالنسبة على هذا القيس. بالنسبة إلى هذا القيس فإن المهاجات غير كافية، وإذا مر من طريق لا يمر بميقات ذكرنا أنه لا بد له من أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم نذر الإحرام، أنه إذا نذر الإحرام من ميقات خاص تعين ذلك فلا بد له أن يحرم من ذلك الميقات. أولا لا بد من تقييد هذا بما إذا كان الإحرام من ذلك الميقات مشروعا في حقه، وأما إذا فرضنا أنه ليس بمشروع في حقه لأن قبل ذلك الميقات ميقات آخر وليس له أن يتجاوز من ذلك الميقات، فأهل المدينة ليس لهم أن ينذروا الإحرام من الجحفة لأنه مستلزم للتجاوز عن الميقات بلا إحرام. ومن المعلوم أنه قدس الله نفسه لا يريد ذلك، وإنما يريد من كان مخيرا بين المواقيت، يعني له أن يمزي من طريق يمر بمسجد الشجرة أو من طريق آخر يضر من الجفة أو من طريق يمر بباب العقيق وهكذا. فإذا أحرم الميقات نزل الإحرام من ميقاتين تعين ذلك، ولا بد له من أن يمشي من طريق يفضي إلى هذا الميقات. والهوت لا شوال فيه من جهة أن النذر يجب الوفاء فيه، وإنما الكلام في أنه لو خالف ذلك تعين ظاهر قومه قدس الله نفسه تعين، يعني تعين أن يكون ميقاتا له وليس الأمر كذلك. لا يتعين الميقات بالنذر، النذر لا يوجب تغييرا في الأحكام الإلهية، كان هو مخيرا بين المواقيت وله أن يحرم من أي منها شاء. النذر لا يبدل ذلك التكليف الأولي الإلهي، فيجعل التكليف معينا في واحدين. لو كان قدس الله نفسه قال وجب، لا شال فيه، لو نزل الإحرام من ميقات خاصين وجب الإحرام من ذلك الميقات، والمعلوم يجب لأنه أمر راجع في نفسه، فيجب الوفاء بالنذر والنذر منعقد. ولكن عبر قدس الله نفسه بقوله تعين، كيف يتعين الميقات بالنذر؟ الميقات النذر لا يوجب تغييرا في الحكم الإلهي، وهو كان مخيرا بين أن يحرم في أي ميقات شاء، وإن كان يجب عليه ذلك. فلو فرضنا أنه خالف وأحرم من ميقات آخر صح حجه وصح إحرامه، وإن كان قد خالف النذر وتجب الكفارة بمخالفة نذره. وبعبارة أخرى النذر لا يوجب قلب الحكم الأولي إلى حكم آخر، وإنما هو مطلوب في مطلوب، واجب في واجب، الواجب الأول على حاله والواجب الثاني أيضا يثبت. نذير ما إذا نذر أن يصلي جماعة فخالف فصلى فرادا، أو نذر أن يصلي في المسجد وخالف فصلى في داره، إلى غير ذلك من الموارد. نذر أن يقضي ما فاته في شهر رمضان في شهر رجب خالف وقضى في شهر ربيع الأول مثلا مقدما أو مؤخرا، النذر لا يؤثر فيما كان واجبا أولا ولا يوجب تزييقا في ذلك، بل هو باق على إطلاقه وهذا واجب آخر. فلا يتعين له هذا الميقات، بل قال ميقاته خصوص ذلك، بل الميقات باق على سعته من أي من الموارد أراد أن يحرم فله ذلك ويصح حجه، وإن كان مخالفا للنذر وتجب عليه الكفارة. فالتعبير بكلمة تعين لا يتم، لا يتعين ذلك، وإن كان يجب عليه، فكان عليه قدس الله نفسه أن يعبر بمجبه. وإذا نزل الإحرام من ميقات خاص وجب ذلك، لا أنه تعين ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المجاور في مكة، وتقدم الكلام فيه، لكن من جهة التلخيص كأنه جمع كل ذلك في مسألة واحدة. وتقدم أن من جاور مكة إذا كان بعد سنتين فحكمه حكم أهل مكة، لو استطاع بعد ذلك ينقلب تكليفه إلى الإفراد بالقران ويدخل تحت قوله يعني في مفهومه يكون داخلا في من كان أهله حاضر المسجد الحرام. بعد السنتين. وإذا كان قبل السنتين فحكمه حكم النائي لا ينقلب تكليفه إلى الحج أو القران لو استطاع في زمن السنتين فحكمه حكم سائر الأشخاص الذين يستطيعون في بلادهم. إنما الكلام في إحرام هذا الشخص أن ميقاته من أي موضع. اختار قدس الله نفسه قبل ذلك أن ميقاتهم إذا كانوا مجاورين مكة بعد سنتين ميقاتهم ومنزلهم. وتكلمنا في ذلك مفصلا، قلنا الروايات التي دلت على أن الميقات ومنزل الإنسان لا يشمل من كان بمكة بل خاص بمن كان منزله دون الميقات وأقرب إلى مكة من الميقات، فلا يمكن التمسك بتلك الروايات على ما تقدم. وإن كان حكم هذا حكم أهل مكة، ولكن أهل مكة أيضا يجب عليهم الخروج إلى أدنى الهيل والإحرام من أدنى الهيل، هذا أيضا حاله حاله. وأما إذا كان قبل ذلك وفرضنا أنه يريد أن يحج حج الإفراد أو حج القران وإن لم تكن فريضة له، يجوز له حج الإفراد وحج القران ويريد الإتيان بذلك، فمن أين يحرم؟ ذكر قدس الله نفسه أن ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة المتقدمة. وأظن بالله العليم أن هذا من سهو القلب، فإنه قدس الله نفسه قبل ذلك بأسطرين تعرض للصحيحين الدالين على أن من كان مجاورا بمكة وأراد أن يحج فحجه فإهرامه من أدنى الهيل يخرج إلى الخارج فيحرم من أدنى الهيل. ذكر قدس الله نفسه هذين الصحيحين، وذكر أن القدر المتيقن من هذين الصحيحين، يعني المراد من هذين الصحيحين القدر المتيقن من لم يكن في مكة إلى من لم يكن مجاورا إلى سنتين، يعني لم ينقلب فرزه إلى فرز أهل مكة، فهذا هو القدر المتيقن الذي دلت الصحيحتان على أنه يحرم من أدنى الهيل. فكيف يمكن أن يقال إن هذا ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة، يعني يجب عليه أن يخرج؟ نعم، إذا خرج باختياره لا بأس، إذا خرج باختياره إلى أحد المواقيت فلا بأس، يدخل تحت قوله عليه السلام أن من مر من ميقاتين فيكون هما ميقاتا له، على ما تقدم من صحيحة الصفات وغير صحيحة الصفات. وأما أنه يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت فيحرم من أحد المواقيت لا يحتمل ذلك، بل هذا هو القدر المتيقن من الصحيحين الدالين على أن من كان مجاورا بمكة فيخرج إلى أدنى الهيل ويحرم من أدنى الهيل. السيد قدس الله نفسه الماتين قال إن المتيقن من لم ينقلب فرزه، وقلنا إنه لا وجه للتخصيص بذلك، بل هو أعم ممن انقلب فرزه ومن لم ينقلب، بل يشمل نفس أهل مكة أيضا، لأن المجاورة يشمل المتبتن أيضا على ما تقدم. فكيف يمكن مع ما ذكره أن يقول أن ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة، وغير بعيد أن يكون هذا من سهم القلب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الميقات، فذكر أنه لا يجوز الميقات، لا يجوز الإحرام لا قبل الميقات ولا بعد الميقات. هذا الحكم مما لا أشكال فيه ولا خلاف عندنا و الروایات متضافرت فی ذلک لیس لأحد ان یعدو الی غیرها او لا ینبغی لأحد ان یحرم قبلها ولا بعدها. خاجا مما لا ینبغی لخلاف فیه و اقتصر الماتن قدس الله نفسه على ذكر رواية واحدة رواها علي بن عقبة عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي هذه الرواية يشبه الإمام عليه السلام الإحرام قبل الميقات بالصلاة قبل الوقت، وكما أن الصلاة قبل الوقت لا تكون مجزية كذلك الإحرام قبل الميقات لا يكون مجزيا. محله ومكانه إنما هو أحد هذه الأمثلة الخمسة، فالإحرام قبل ذلك بمنزلة الصلاة قبل الوقت. ومن ذلك إذن يظهر أن الحرمة تشريعية لا أن الحرمة ذاتية، بمعنى أنه غير مأمور به، فلو أتى به بعنوان أنه مأمور به يكون محرما، فالحرمة من جهة التشريع. وفي صحيحة أخرى أن الإحرام قبل الوقت من أحرم فلا إحرام له، أن هذا الإحرام بمنزلة العدم فكأنه لم يحرم، والروايات متضافرة. وهذه الرواية التي ذكرها قدس الله نفسه الظاهر أنها معتبرة، فإن في سندها علي بن، يعني في أواخر السند، علي بن عقبة وهو ثقة ثقة يرويها عن ميسر أو عن ميسر، في ضبط هذه الكلمة كلامة، عن ميسر والظاهر ميسر أنا أبي عبد الله عليه السلام. وفي عبارة العربة ميسرة، فليس كذلك، ليست ميسرة بل هو ميسر، ميسر ابن عبد العزيز المعروف الذي ورد في حقه عدة روايات ذكرها الكشيخ قدس الله نفسه في مدح هذا الرجل، ووثقه ابن فضال على ما ذكره الكشيخ. فالروايته ثقة، يعني ثقة ومعتبرة، فلا اشكال فيها من جهة السند، ولكن كلمة ميسرة المذكور في المات الظاهر انه من سهل القلم واشتباه، وميسر ميسر ابن عبد العزيز بل الذي وثقه ابن فضال، ويذكر الكشي روايات في مدهه، فالرماية لا اشكال فيها، وغيرها من الروايات ايضا موجودون. انما الكلام فيما إذا أهرم قبل الميقات بالنذر فهل يحكم بصحة ذلك أو لا يصح بالنذر، إذن فيه خلاف، والمشهور الجماد وهو الصحيح، ونتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في الإحرام قبل الميقات، وذكرنا أنه دلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرة، وأنه لا يجوز الإحرام من قبل الميقات، ومن أحرم قبل عليكم السلام، ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له. عليكم السلام ورحمة الله. وشبه في بعض الروايات الإحرام قبل الميقات بمن صلى ست ركعات، فالإمام عليه السلام سأل الرابي أنه إذا صليت أربعا أو ستا أيهما أفضل؟ قال أربعا. فقال عليه السلام مزمون الجماية أن الإحرام قبل الميقات كذلك، باعتبار أنه يكون زمان الإحرام أكثر مما إذا أحرم في الميقات. الذي شبه في الرواية إنما هو هذا، يعني كما لا يجوز الصلاة ست ركعات لتكون الصلاة أكثر ويكون زمان الصلاة أوسع، كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات ليكون زمان الإحرام أكثر والإحرام يكون أشمل وأوسع. ولكن استثني من ذلك ما إذا كان ناظرا للإحرام قبل الميقات، على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وخالف في ذلك جماعة منهم العلامة قدس الله نفسه، وتردد فيه المحقق قدس الله نفسه، ونسب إلى كاشف اللسام أيضا أنه ذهب إلى عدم جوازه. فكيف كان فالمسألة خلافية بين كان المعروف والمشهور بين الفقهاء والجواز. واستدل على الجواز بعدة روايات. يقع الكلام في هذه الروايات من جهة السند تارة ومن جهة الدلالة الأخرى. وإن كانت هنا يا الله قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن حماد عن الحلبي. في المسائل كتب كلمة علي بدل الحلبي نسختان، يعني عن الحلبي أو عن علي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. أما من جهة الدلالة فالرواية واضحة الدلالة على جواز أن يحرم الإنسان من الكوفة بالنذر شكرا لله، ينذر أن يحرم من الكوفة فيكون إحرامه صحيحا وليفي لله بما قال. فأما من جهة الدلالة فقد نوقش في فأما من جهة السند فقد نوقش في سند هذه الرواية تارة من جهة الجهل بالرابي، لم يعلم أنه الحلبي أو أنه علي، وهو علي بن أبي حمزة البطايني الزعيف الكذاب المعروف الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الخيبة أنه كذاب. فإذا الرواية من جهة السند تكون ساقطة، وعلى تقدير أن يكون الحلبي فمن هو حماد هذا؟ إذا كان حماد هو حماد بن عيسى فبعيد أن يروي حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي، بل قالوا إنه لا يمكن روايته عنه. وإن كان حماد بن عثمان فبعيد أن يروي عن الحسين بن سعيد، الراوي هنا الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي. الظاهر أن النسخة التي كتب فيها علي بدل الحلبي هذا من اشتباه النساخ ومن غلط النساخ كتبوا فيه النسخة أنه علي. فإن كتاب التهذيب وإن كان النسخة فيه موجودة التبع القديم، إلا أن الاستبصار ذكر فيها الحلبي بلا نسخة، فيعلم أن هذا من النسخة نساخ وليس من الشيخ، يعني لم يتردد الشيخ في أنه كلبير أو علي، وإنما كان هذا من الناسخ لأنه لم يتمكن من قراءة الخط لجهة من الجهات، فكتب النسخة والاستبصار الموجود فيه الحلبي لا علي. إذن يتعين أن يكون هذا هو الحلبي. وهماد هذا الذي مذكور في هذه الرواية الظاهر أنه حماد بن إيشاء حماد بن عثمان الذي روى عن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي رواياته لعله يزيد على مئتين مورد. حماد بن عثمان رواياته عن عبيد الله كثيرة، ولو فرضنا أنه أقل من ذلك كثيرة جدا، في بعضها بعنوان عبيد الله الحلبي وفي بعضها بعنوان عبيد الله بن الحلبي وفي بعضها عبيد الله بن علي الحلبي وفي جملة منها الحلبي. فالظاهر أن حماد هذا في هذه الرواية هو حماد بن عثمان، وأما أنه لا يروي عن حسين بن سعيد هذا غير قابل للتصديق، لأن حسين بن سعيد روى بعنوان حماد بن عثمان في غير هذه الرواية بعنوان حماد بن عثمان لا بعنوان حماد، وله نعم قليلة رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قليلة، لا أنها غير موجودة أو أنه لا يمكن رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان، ليس الأمر كذلك، بل الحسين بن سعيد روى عن حماد بن عثمان بعنوانه في غير هذا المورد. فالظاهر أن حماد هنا هو حماد بن عثمان، والمراد بالحلبي هو عبيد الله الحلبي الذي روى أنه حماد بن عثمان كثيرا وكثيرا بعناوين متعددة، بين مان عبيد الله الحلبي وعبيد الله بن علي الحلبي الحلبي بعناوين. فالظاهر أن الرماية صحيحة، وعلى تقديره أن المراد بحماد هو حماد بن عيسى، فالمراد بالحلبي هو عمران الحلبي، لأن ابن عيسى لم يروي عن عبيد الله الحلبي في أي مورد، وإنما روى عن عمران الحلبي وروى عنه الحسين بن سعيد، يعني حسين بن سعيد يروي عن حماد بن عثمان ويروي عن حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى يروي عن عمران الحلبي في غير هذه الرواية. فيحمل الحلبي إذا سلمنا أن المراد بحماد هو حماد بن عيسى، وليس الأمر كذلك كما ذكرنا، بل الظاهر أن حماد هو حماد بن عثمان كما في كثير من الروايات، حماد عن الحلبي المراد بحماد هو حماد بن عثمان ويروي عنه الحسين بن سعيد. وعلى تقدير تنزل وكان مكانة النسخة علي، فليس المراد بعلي هو علي بن أبي حمزة البتائني جزما، فإن حماد بن عثمان لم يروي عن علي بن أبي حمزة البتائني أصلا، وإنما روى عن علي بن يقطين وعلي بن المغيرة. أما علي بن يقطين فهو من الثقات المعروفين، وعلي بن المغيرة إذن ثقة على الأزهار، فيحمل علي على علي بن يقطين لا علي بن أبي حمزة. نعم حماد بن عيسى روى عن علي بن أبي حمزة، ولكن بناء على أن حماد هنا هو حماد بن عثمان، فحماد بن عثمان لم يروي عن علي بن أبي حمزة البتائني في أي مورد، وإنما روى عن علي بن يقطين وهو من الثقات المعروفين، وعن علي بن المغيرة وهو إذن ثقة على الأزهار. فالمتحصل أن الرواية لا يبقى مجال للمناقشة في سندها، بل الرواية صحيحة والدلالة ظاهرة. وأما الرواية الثانية، رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام: يحرم من الكوفة. لعل وجود علي بن أبي حمزة في هذه الرواية هو الذي أوجب حمل علي في تلك الرواية على علي بن أبي حمزة. هذه الرواية ضعيفة لأن علي بن أبي حمزة البتائني كذاب، فلا يعتد بروايته، فتسقط هذه الرواية من جهة السند. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن الحسن السفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنتي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير، والرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن أبنا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فآخاه من تلك البلية، بما أن الله سبحانه أنعمه نعمة أو آخاه من بلية ابتلي به بها، جعل لله على نفسه أن يهرم بخراسان، باعتبار نعمة الله سبحانه جزاء هذه النعمة جعل على نفسه أن يهرم بخراسان، كان عليه أن يتم، فالواجب عليه أن يتم وأن يفي بنذره. فيعلم من هذه الموثقة إذن أن الإهرام قبل الميقات ومن خراسان يصح بالنذر، وإن كان هذا النذر لأجل شكر نعمة أنعم الله بها عليه أو دفع بلية. إذن هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة كافيتان في إثبات المطلب وفي جواز الإهرام قبل الميقات، فلا مجال للتوقف في ذلك. إنما الكلام في تطبيق هاتين الروايتين على ما تقتضيه القاعدة، باعتبار أن النذر على ما يستفاد من غير واحد من الروايات، صحة النذر مشروطة بأن يكون متعلق النذر مما يمكن أن يتقرب به إلى الله تعالى، وأن يكون أمرا راجعا حتى يجعل ذلك على نفسه لله، فيكون أملا مناسبا لله فيجعله على نفسه. وإذا فرزنا أن الإحرام قبل الميقات غير جائزين، فكيف يمكن أن يجعل ذلك على نفسه؟ يعني الناظر يجعله على نفسه، ما أنه عمل غير مشروع. العمل غير المشروع كيف يمكن أن يكون متعلقا بالنذر ويجعله على نفسه؟ أجاب الماتن قدس الله نفسه عن ذلك من حيث تطبيق ذلك على القاعدة، بأن المعتبر إنما هو الرجحان العمل في ظرفه، ويمكن أن يكون هذا الرجحان ناشئا من النذر نفسه، لا يعتبر أن يكون راجحا من غير جهة النذر، فيمكن أن يكون راجحا من جهة النذر. أورد على ذلك أولا بأن هذا لو تم لجاز النذر كل محرمين بل أو مكروهين، فإنه يمكن أن يقال إنه يكون راجحا بالنذر فلا يختص بموردنا هذا ولا بالصيام في السفر الذي ثبت فيه إذن بله، ثبت فيه ايضا جوازه بالنذر، يعني ينذر ان يصوم في السفر نافله وتتمعا يجوز ذلك بالنذر لا يختص به. وهذا والذي اورده شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه على الماتن في بحث الاصول، وقد اجاب الماتن قدس الله نفسه عن هذا في نفس المتن، فانه قدس سره ذكر ان هذا امر ممكن في نفسه، الا انه في مقام الاثبات يحتاج الى دليل، ما لم يدل دليل على الجواز لا يمكننا اثبات رجحانه بالنذر. فان البته توضيح منا، فان اطلاق دليل الحرمه كاف في عدم رجحانه وبقائه على الحرمه حتى بعد النذر، فلو نذر ان يكذب مثلا او يسرق مال الغير او غير ذلك من المحرمات، اطلاق دليل الحرمه او عموم دليل الحرمه اذا كان عموما يكفي في اثبات عدم رجحان هذا العمل حتى بعد النذر، فلا ينعقد النذر، فنحتاج في مقام الاثبات الى دليل يدل على الجواز. بهذا الدليل نستكشف ان العمل راجح وان كان رجحانه ناشئا من قبل النذر. وأورد عليه ثانيا بأن هذا أمر غير معقول فلا يمكن إثباته بالرواية، فإن صحة النذر مشروطة بمشروعية متعلق النذر في نفسه، فإذا كان بمشروعية المتعلق، فإذا كانت مشروعية المتعلق متوقفة على النذر لداره، والنور باطل وغير معقول فلا يمكن الذهاب إليه ولا يمكن حمل الرواية على أمر غير معقول. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن صحة النذر وإن كانت متوقفة على مشروعية المنذور، إلا أن مشروعية المنذور لا تتوقف على صحة النذر بل تتوقف على نفس النذر، فالموقوف عليه غير الموقوف الذي يتوقف على المشروعية وصحة النذر وبجوب المقاء به والإلزام بالعمل على طبقه. المشروعية لا تتوقف على الإلزام بل تتوقف على نفس النذر أي عمل الشخص. في علم الله سبحانه هكذا أنه متى التزم المكلف بالإحرام قبل الميقات كان الإحرام راجحا، فالإحرام قبل الميقات بالالتزام راجح، فإذا كان راجحا بالنذر يجب الوفاء به لأن متعلقه مشروع، فليس هنا أي دور. وما ذكره قدس الله نفسه أمر ممكن في نفسه إلا أنه لا موجب للالتزام به، ليس هنا أي ملزم للالتزام بذلك وتطبيقه على القاعدة، إذ يمكن أن يكون هذا تخصيصا في أدلة اشتراط صحة النذر بالراجحية المتعلق، فيقال يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في نفسه إلا في هذين الموردين، هذا كسائر الموارد قابل للتخصيص، ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص، بل حكم تعبدي قابل لأن يكون، يعني إن الله سبحانه ألزم بالمقاء بالنذر ولو فرضنا أن متعلق النذر لم يكن راجحا في نفسه وبالإلزام النظري يجب الوفاء به. وعلى كل حال فليست هناك أي ثمرة عملية تترتب على ما ذكره الماتين أو الالتزام بالتخصيص. على كل حال الروايات دلت على نفوذ النذر ووجوب الوفاء به، وقلنا إنها من جهة السند ومن جهة الدلالة التامة، وإن لم يعلم أنه من جهة التخصيص أو ليس هنا تخصيص، بل على طبق القاعدة باعتبار أن الأمل بالنذر يكون راجحا، فقط البحث بحث علمي وليس هنا أي أثر مترتب عليه. والحمد لله رب العالمين. جابر على من سكن سنتين أو ثلاث سنوات والأخذ بالقدر المتيقن لا معنى له، لإلا لم يبق مطلق إلا النادر الشاذ، لم يبق مطلق إلا وله قدر متيقن. نعم يفرز في مورد يدور الأمر بين تقييدين متنافيين فلا يكون هنا قدر متيقن. وهذا شاذ جزما، كيف يمكن رفع اليد عن الإطلاق والتقييد الحكم بمن لم ينتقل فرزه إلى فرز أهل مكة؟ فالظاهر أن الرواية بعد صحتها، يعني بعد فرز أن أبن سعد في هذه الرواية هو سالم بن هنات، الأخذ بإطلاقها لا مانع من، إذن لابد أن يلتزم بأن إحرام أهل مكة إنما هو من الجعلانة. فإن ثبت إجماع على خلاف ذلك ولا يثبت جزما، خب نرفع اليد عن الرواية بالإجماع، وإلا فلا بد من الأخذ بهذه الرواية السيئة، إذ لا دليل على لفظية على أن أهل مكة يحرمون من منازلهم، وإنما الدليل كان واردا في من كان منزله بين الميقات ومكة لا من كان ساكنا من مكة. هذه إحدى الروايتين. وأما الرواية الثانية، فالرواية الثانية صدرها والرواية سيئة بلا شك، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ هذه السيئة صدرها كالصريح في أنه لم يكن بل من فرزه منتقلا إلى فرز أهل مكة، يعني لم يكن باقيا في مكة سنتين، لأنه قال إني أريد الجبار بمكة، فأول أمره كان باردا ونازلا في مكة، وأراد بل أن يجاور مكة، فأول شروعه في الأمر لا أنه كان انتقل فرزه إلى فرز أهل مكة. إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال عليه السلام إذا رأيت الهلال هلال ذي الحج فاخرج إلى الجعرانة فأهرم منها بالحج. إلى هنا بالنسبة إلى أهل مكة أو بالنسبة إلى من كان فرزه هو فرز أهل مكة لم يتعرض، لكن بعد ذلك إلى أن قال الإمام عليه السلام قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعران فيحرمون منها؟ لماذا تقول سفيان؟ قال للإمام عليه السلام أنه لماذا تأمر أصحابك لأن يحرموا من الجعران؟ قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أي وقت؟ وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلت أهرم منها حين قسم غنائم هنين ومرجعه من الطائف، رجع من الطائف وقسم الغنائم فأهرم منها. فقال عليه السلام إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر،
كان إذا رأى الهلال صاحب الحج فقلت أليس كان عندكم مرثيا يسأل الإمام عليه السلام سفيان فقال بلى عبد الله بن عمر مرثي ولكن أخذته ورثيه ولكن أما علمت أن أصحاب كلام هنا أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال سفيان قال بلى قبلنا هذا عبد الله بن عمر مرثي وكلامه صحيح ولكن أما علمت يقول للإمام عليه السلام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه أهرموا من المسجد فقلت الإمام عليه السلام أجابه هذا محل الإشارة فقلت إن أولئك الذين أهرموا من المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء هم لابد أن يهرموا من المسجد يعني حجهم حج التمتع وإن هؤلاء الذي أمرتهم بالإحرام من الجعرانة وإن هؤلاء قتنوا مكة فصاروا كأنهم أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت هذه الجملة كالسريح في أن أهل مكة ومن كان قاتلا في مكة وملحقا بأهل مكة فلا بد من أن يخرج إلى الجعرانة فهذه السيئة بصدرها وزيلها تدل على أن كل من كان في مكة وأراد أن يحرم للحج يعني لحج القران أو لحج الإفراد فإحرامه إنما هو من الجعرانة فإن تم إجماع على الخلاف ولا يتم وإلا فيتعين ذلك والحمد لله أولاً وآخراً
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى أن من كان منزله دون الميقات ما براء الميقات إلى مكة فإحرامه إنما هو من منزله فقد تقدم الكلام في ذلك ودلت عليه عدة روايات بمعنى أنه لا يلزم عليه الرجوع إلى الوراء بل إحرام من الميقات ذكر الماتن قدس الله نفسه أنها على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة فيجوز له أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات بل هو الأفضل لبعد المسافة وطول الزمان يريد قدس الله نفسه بذلك تعليل الأفضلية وأن الأفضلية إنما هو لبعد المسافة وطول الزمان لأن الإحرام كون الإنسان في الإحرام عبادة الإحرام عبادة من العبادات فكل ما كان طويلا وكان زمانه كثيرا تبعا يكون أفضل ولا يريد بذلك تعليل الجواز وأن جواز الإحرام من الميقات إنما هو لبعد المسافة وطول الزمان فإن فساد ذلك لو أراد هذا فساده واضح الميقات أمر تعبدي لا بد من أن يكون الإحرام منه ولا يجوز الإحرام قبل الميقات وإن كان تبعد المسافة ويطول الزمان طول الزمان وبعد المسافة
لا يوجب جواز الإحرام من مكان لم يجعله الله سبحانه ميقاتا، بل إن الجواز على طبق القاعدة لا يحتاج إلى دليل، لأنه قد تقدم وسيجي أيضا وتقدم لأنه مرار من أن كل من يمر من ميقاتين وكان من ميقاتين فميقاته ميقات أهل ذلك المحل. فلو فرضنا أنه رجع باختياره الذي هو وراء الميقات، رجع باختياره إلى الميقات، فيصح أن يقال أنه مر بهذا المكان فيكون ميقاته من ذلك المكان. فالجواز لا يحتاج إلى دليل، بل الجواز يعني دليل خاص، بل الجواز على طبق القاعدة، حيث إن الميقات ميقات لكل من يمر بهذا المكان. فإذا فرضنا أن من كان منزله دون الميقات، أو فرضنا أنه من أهل مكة كما تقدم الكلام فيه، فخرج إلى أحد المواقيت وأراد الحج، فلا بد أن يحرم من ذلك المكان بمقتضى تلك الأدلة. فليس بعد المسافة وطول الزمان دليلا على الجواز، يعني لم يجعله دليلا على الجواز، وإلا فالإشكال فيه ظاهر. بل الجواز على طبق القاعدة والأفضلية من هذه الجهة، إذا رجع إلى الميقات فيكون هذا أفضل لطول بعد المسافة وطول الزمان. ثم ذكر قدس الله نفسه ميقات السبيان الفخر، هو الميقات السابع على ما ذكره قدس الله نفسه، ذكر أن الفخر هو ميقات السبيان، فلا يجب إحرام السبيان من قبل ذلك، بل يجوز تأخير إحرامهم إلى الفخر فيحرمون من ذلك المكان، يعني السبيان. هذا الحكم هو المعروف والمشهور، ولعله لم يظهر فيه خلاف، ولكن ناقش في ذلك جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه والسبزواري في الزخيرة وصاحب الحدائق وغيرهم، ناقشوا أنه لم يدل على ذلك أي دليل تأخير إحرام السبيان. فقد تقدم في غير مورد أن كل ما ثبت من الأحكام بالنسبة إلى البالغين يثبت ذلك الحكم بالنسبة إلى الصبيان أيضا في العبادات من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. الفرق إنما هو بالاستحباب والوجوب، وإلا فالطبيعة واحدة. ومن هنا ذكرنا في كتاب الصلاة أن جميع موانع الصلاة كما أنها موانع بالنسبة إلى البالغين، كذلك يمنع بالنسبة إلى الصبيان أيضا، فيحكم ببطلان صلاتهم إذا أوجدوا شيئا من ذلك بالاختيار. فإن الطبيعة طبيعة واحدة، وإنما يختلف بالوجوب والاستحباب. الصلاة واجبة على البالغين ومستحبة بالنسبة إلى غير البالغين، وإلا فالصلاة هي الصلاة، الطبيعة طبيعة واحدة لا فرق فيها من جهة الأجزاء والشرائط بالنسبة إلى البالغين وغير البالغين. نعم فيما ورد دليل خاص في موردين لا بأس بالأخذ بذلك الدليل، كما ورد بالنسبة إلى الأمة والسبية في كشف الرأس، لأنه لا بأس بأن تسلي مكشوفة الرأس. ما لم يرد دليل بالخصوص، الظاهر أن تلك الطبيعة بعينها التي كانت واجبة على البالغين هي مستحبة بالنسبة إلى الصبيان، فمقتضى هذا يعني بمقتضى إطلاقات الأدلة أن المواقيت التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنها مواقيت بالنسبة إلى البالغين كذلك مواقيت بالنسبة إلى غير البالغين. فالمناقشة في الإطلاقات بلا موجب كما ناقش بعضهم. إذن لو كنا نحن ولم يكن دليل خاص في المقام لالتزمنا بأن حال السبي وحال غير السبي سياس من جهة الميقات، إلا أنه ورد في المقام الصحيحة المعتبرة، يعني صحيحتان وردتا في المقام، أن الصبيان يجردون من فخ. هاتان السندان صحيحتان من جهة السند ومن جهة الدلالة واضحتان، على أن التجريد تجريد الصبيان عن اللباس إنما يكون في فخ. وكان الباقر عليه السلام لأنه هو سبحان المسلمين. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن أيوب أخي أدين وهو أيوب بن الحر، والسند صحيح، الطريق صحيح بأيوب بن أدين هو أيوب بن نوح وثقة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان، فقال كان أبي الباقر سلام الله عليه يجردهم من فخ. فدلت هذه السيئة على أن تجريد الصبيان ونزع اللباس عن بدنهم كان في فخ. وروى هذه الرواية بعينها الشيخ الحنيدي ولكن في سنده ضعف. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر، والسند أيضا صحيح، فالرواية سيئة سندا. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، أيضا روى هذه الرواية والطريق سيئة. هذه الرواية دلت على جواز تجريد الصبيان ونزع اللباس عنهم في فخ إلى فخ، يبقون مع ثيابهم، إلا أن الكلام في أن المراد من التجريد، سأل الإمام عليه السلام عن التجريد من أين يجرد الصبيان، فقال عليه السلام كان أبي يجردهم من فخ. المراد بالتجريد هو الإحرام، أو المراد من التجريد هو معناه اللغوي العرفي التجريد نزع شيء عن شيء، كما ذكر صاحب الهدائق قدس الله نفسه لا معنى لإطلاق لفظ التجريد على الإحرام، فإن الإحرام غير التجريد، تجريد أحد أحكام الإحرام، فلا موجب لرفع اليد عن الظاهر الصحيح، وأن المراد بالتجريد هو نفسه نفس التجريد، يعني لا يلزم على الأولياء أن يجردوا الصبيان من الميقات لإن كان يحرمون، ففي الحقيقة يكون هذا تخصيصا بالنسبة إلى لبس المخيط. لبس المخيط ممنوع في الإحرام. لو كنا نحن ولم يكن دليل لالتزمنا بأنه ممنوع بالنسبة إلى الصبيان أيضاً على ما تقتضيه القاعدة، ولكن هذه الصحيحة دلت على عدم المانع وأنه لا مانع من لبس الصبيان المخيط، وإنما يجردون في فخ كما أن النساء لا بأس بلبسهن المخيط إلى الآخر، فكأن الصبيان متوسط بين الرجال وبين النساء. النساء لا يلزمن بنزع ألبستهن مطلقة إلى الآخر، والرجال مأمورون بنزع اللباس مطلقة من الأول إلى الآخر، والصبيان وسط في البيت ممنوعون من المخيط إلى فخ، وفي فخ يرتفع المان، يعني بلي يثبت المان، يثبت المان في فخ فيجردون في فخ. فحمل كلمة التجديد على الإحرام بلا موجب. وقد يقال استدل صاحب الأدائر على أنه يظهر من بعض الروايات على أن إحرامهم من قبله، فهي يعني جعله معيدا. لو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمهرب، ويطاف بهم ويرمى بهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه، ورواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بمثل ما ذكره صاحب الهدائي يعني صاحب الوسائل: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية: ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويسعى بهم، زاد الشيخ، ويسعى بهم ويرمى عنهم. فكيف كان الكلام في مدلول هذه السيئة؟ وهي سيئة أنه ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ الظاهر من كلمات صاحب الهدائق وغيره أن هذه الرواية في مقام بيان أن الإحرام والتجديد من الأول. انظروا من كان من الصبيان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، أو ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم. حملوا هذه السيئة على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الموضع الذي يحرم منه السبي، ولكن الظاهر أن هذه الرواية يشبه في المدلول الصحيحة السابقة أديم بن الحر أديم أيوب بن الحر أو أيوب أخي أديم، مضمون هذه الرواية يشبه مضمون تلك الرواية، وأن الإحرام إنما هو من مسجد الشجرة. قوله عليه السلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم أو ويصنع بهم ما يصنع بالمغرب، يعني من الأول لا يعامل معهم معاملة المحرم، وإن كان محرما أحرما من مسجد الشجرة، إلا أن عمل المحرم إنما يكون فيما إذا وصلوا إلى الجحفة أو وصلوا إلى بطن مر. يعني لوازم الإحرام التي منها بل نزع اللباس إنما يكون من ذلك المكان، فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر. لا تنظر هذه الرواية إلى الإحرام من الجحفة، وذلك بقرينة ذكر بطن مر. مر هو مرحلة من مكة، قريب مكة، فخ بينه وبين مكة فرسخ، ومر بينه وبين مكة مرحلة، يعني ثمانية براسخ. ليس بطن مر ميقاتا جزما، ولم ينقل عن أحد من أصحابنا بل ولا من غير أصحابنا أن الإحرام يكون من بطن المرأة ولم يتعرض لذلك أحد فيما أعلم. يعني هذه الخصوصية أن المذكور في هذه السيئة بطن المرأة. بطن المرأة نابئر كأنه يسمى بالمرأة أو بادي. وبينه وبين مكة مرحلة على ما قالوا كيف يكون هذا ميقاتا؟ فأخ التزم المشهور بأنه ميقات للسميان، وأما بطن مر فلم يذكر ولا في كلام واحد أن يكون هو ميقاتا. فقوله عليه السلام قدموه إلى الجرة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يعني أحكام الإحرام إنما يترتب من هذين من أحد هذين المكانين. فبطبيعة الحال لا يعني بمقتضى هذه الروايات لا يكون السبي من الأول ملزما بتروك الإحرام، وإنما تروك الإحرام يكون من هذا المحل من الجحفة أو من بطن مر آخره فخ، نزع اللباس يكون من فخ. فلو كنا نحن ولم يكن دليل من الخارج من إجماع أو غير إجماع لا دليل على جواز الإحرام من فخ بالنسبة إلى السبي، بل إحرامه كإحرام غير السبي. المفروض في هذه الرواية أنه كأن كان طريقهم من مسجد الشجرة، فيؤخر السبيان بالنسبة إلى أحكام الإحرام فيقدم إلى الجحفة أو إلى بطن المر، فيكون ترتيب الأحكام إنما هو من هذين المكانين. وإلا فبطن المر لم يسمع ولم نرى من يلتزم بأن بطن المر ميقات للسبيان وهو مرحلة من المدينة. فالذكر بطن المر في هذه السيئة دليل واضح على أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان الميقات، وإنما هو في مقام بيان ترتيب آثار الإحرام. إذن هذه الرواية تجتمع بين السيئة مع تلك السيئة، وأن يكون النتيجة أنه بالنسبة إلى السبيان يجوز تأخير بل نزع اللباس بالنسبة إلى الجحفة، إن لم يكن للجحفة إلى ما بعد ذلك إلى بطن المر، إن لم يكن هنا آخره فخ ففي الفخ ينزع اللباس. لما الشيخ الصدوق قد نصلى نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا صبية إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائتي بهم الأرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم الأرج وقعت في تهمة. أرج قريب مدينة بثلاثة مراحل ظاهرة. ثم قال فإن خفت عليهم فأت بهم من الجحفة. هذه الرواية كريهة في جواز تأخير الإحرام، وأن إحرام السبية يجوز تأخيرها إلى الأرج التي هي ظاهرا ثلاث مراحل من المدينة، وإذا كان لم يكن ذلك فمن الجحفة. فيجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة أو إلى أرج، ولكن الرماية ضعيفة. ظاهر كلام الهدائق أنها موثقة، ولكن لا يريد ذلك جزما، لأنه ذكر بلي موثقة يونس بن يعقوب عن أبيه، يعني بالنسبة إلى يونس بن يعقوب ثقة، وأما أبو يونس فهو لم يوثق ولم يرد فيها أي مدح ولا توصيف، فالرماية غير موثقة، فلا يمكن الأخذ بهذه الرماية في جواز تأخير إحرام السبيل عن مسجد الشجرة إلى الأرج أو إلى الجهفة اختيارا. إذن ما ذكره صاحب المدارك والسبزواري في الذخيرة وكذلك صاحب الحدائق، الظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني يكون إحرام السبيان كإحرام البالغين من أي مكان ذهبوا، ولكن يجوز تأخير لبس لباس الإحرام الذي هو واجب في الإحرام بالنسبة إلى السبيان لم يثبت هذا العذر، بل يجوز تأخير ذلك وتجريدهم عن الثياب إلى فخ ففي فخ يجردون، فهذا استثناء بالنسبة إلى لبس المخيط لا استثناء بالنسبة إلى الإحرام من مسجد الشجرة. هذا بالنسبة إلى السبيان، فالسبيان حكمهم كذلك. ثم إن هذا الحكم الذي ورد إنما ورد في من يصل إلى فخ، كما هو لعله بالس كان أبي بس. سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد السبيان، قال كان أبي يجردهم من فخ. فهذا حكم ثابت لمن يمر بفخ، فإذا فرضنا أنهم يمزون من طريق آخر لا يفضي إلى فخ، فإذن لا موجب لتأخير تجريدهم، يعني لم يثبت هذا الحكم إلا بالنسبة إلى من يصل إلى فخ، فكان أبي يجردهم من فخ. وأما إذا فرضنا أنهم مشوا من طريق لا يصل إلى فخ، من طريق آخر، فليس لهم بل أن يؤخروا تجريد السبيان إلى مكان آخر، إذ لم يرد فيه ناس، والناس إنما هو برد بالنسبة إلى الفخ فخ خاصة. هذا بالنسبة إلى أحكام السبيان. ثم ذكر قدس الله نفسه الميقات الثامن وهو المهاجات، وأن كل من يمر من طريق لا يفضي إلى الميقات يحرم من مهاجاته، نتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد الله اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إحرام السبيان وذكرنا أن المشهور جواز تأخير إحرامهم إلى فخ، وقلنا إنه لا دليل على ذلك كما ذكرهم جماعة صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الذخيرة وصاحب الهدائق وغيرهم استشكلوا في ذلك، فإنما ورد من الروايات إنما هو تجريدهم، تجريد السبيان في فخ، لا أن إحرامهم يكون من الفخ، بل الظاهر أن إحرامهم كإحرام غيرهم من البالغين، الإحرام يكون من الميقات، ولكن لا يعني أن يكون هذا تخصيصا في عدم جواز لبس المخيط، فيجوز لهم لبس المخيط إلى ذلك المكان فيجردون في فخ. عليكم السلام. ذكرنا أنه ليس هنا ما يدل على جواز إحرامهم من غير الميقات إلا روايتين تقدم الكلام في إحداهما، أنه قال عليه السلام قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أبي المر. وقلنا أن هذه الرواية ليس فيها دلالة على تأخير الإحرام، فإنه لم يقل أحد بجواز تأخير الإحرام إلى مر وأن يحرمون من مر وبين مر ومكة مرحلة. وإن من قال بذلك إنما قال بإحرامهم من فخ لا من مر. والرواية الأخرى كان رواية يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الأرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم الأرج وقعت في كهامة. ثم قال فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة. هذه الرواية صريحة في جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة اختيارا إلى الجحفة أو إلى الأرج. والأرج فراسخ من المدينة، أي مقدار من الفراسخ لا نعلم به. على أي حال محل واقع بين المدينة وبين الجحفة، فلبعد المدينة بفراسخ. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة، فأنه تأخير الإحرام إلى الجحفة اختيارا، مع أنه تقدم الكلام في عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرامين، فلا يجوز للمختار أن يجتاز مسجد الشجرة بغير إحرامين. مثل أن هذه الرواية وإن دلت على جواز تأخير الإحرام، إلا أنه على تقدير صحة سند هذه الرواية، الظاهر أنه لم يعمل بها أحد مخالف لما هو المقطوع من وجوب الإحرام من الميقات، وأرج ليس أحد المواقيت. ولو فرضنا أنه يجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة والإحرام من الجحفة، هذا أمر جائز وبلا إشكال جائز، لأنه إذا قالوا أن تأخيره إلى فخ جائز فإلى الجحفة بطريق أولى. فدلالة الرواية على جواز تأخير الإحرام بين كانت واضحة، إلا أنه لعله من المقطوع بله بطلان ذلك لعدم القائل به جزما، يعني لم يقل أحد منا بل من غيرنا أن الأرج ميقات فراسق من المدينة. وتقدم الإشكال في سند الرواية أيضا، وقلنا إن والد يونس بن يعقوب وهو يعقوب بن يونس على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في أصحاب الباقر عليه السلام لم يوثق. والد يونس بن يعقوب على ما ذكره الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام هو يعقوب بن يونس، يعني يونس بن يعقوب بن يونس. فجد يونس أيضا هو يونس، ولكن ذكر الشيخ في موضعين آخرين وذكر النجاشي أن والد يونس هو يعقوب بن قيس. فإما أن يكون هذا، يعني ما ذكره الشيخ يعقوب بن يونس، سهبا من قلمه الشريف، ووالد يونس هو يعقوب بن قيس لا يعقوب بن يونس، أو أن قيسا والده ويونس جده، أو بالعكس. ففي أحد الموضعين نسب إلى والده وفي الموضع الآخر نسب إلى جده. فكيف كان فيونس هو ابن يعقوب بن قيس، سواء كان جده قيسا أو كان أبوه قيسا. وبهذا العنوان بعنوان يعقوب بن قيس ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فيكون يعقوب بن قيس
الذي هو مال يونس ثقة حينئذ، وإن كان بعنوان يعقوب بن يونس لم يوثق، ولكن بعنوان يعقوب بن قيس وارد في أسناد التفسير، تفسير علي بن إبراهيم روى بسنده عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس. إلا أنه مع ذلك أيضا لا يمكن إثبات وثاقة سند هذه الرواية، وأن ما يرويه يونس عن أبيه وأن أبا يونس ثقة لا يثبت ذلك. فإن والد يونس وإن كان هو يعقوب بن يونس يعقوب بن قيس، وقد ورد يعقوب بن قيس في أسناد علي بن إبراهيم، إلا أنه لم يعلم أن يعقوب بن قيس الذي ورد هناك هو والد يونس أو شخص آخر. الراوي هو يونس، يعني في تفسير علي بن إبراهيم يروي رواية عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس. لو كان هذا والده لكان الأنسب أن يقول يونس بن يعقوب عن أبيه كما في هذه الرواية، لا يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس. غير متعارف هذا في الروايات. ومن هنا الروايات الكثيرة وردت عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وتردد الأمر في أن أحمد بن محمد هذا من هو، هل أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى. حملوا هذه في هذه الروايات على أنه أحمد بن محمد بن عيسى، وإلا لقال أحمد بن محمد عن أبيه كما في كثير من الروايات. بهذا العنوان أحمد بن محمد عن أبيه يعني محمد بن خالد. وأما إذا قيل أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ظاهره أنه غير والده، شخص آخر، فيكون أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى. فلا يمكن الوثوق بأن يونس روى تلك الرواية التي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه، وإن كان أبوه أيضا مسمى بيعقوب بن قيس، ففي تلك الرواية يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس. فلو كان الروى عن والده لكان الأنسب أن يقول عن أبيه، ومجرد الشك يكفي في ذلك. إذن لم تثبت وثاقة والد يونس بن يعقوب، فهذه الرواية لا يحكم بأنها موثقة. الكلام في المحاضرات. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن أحد المواقيت هو محاضرات ميقات من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه صحيحتان، وإنما عبر بصحيحتين لاختلاف ما في متن الرواية، بإلا فهي رواية واحدة عن راو واحد والطريق متعدد، لا أن الرواية متعددة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال عليه السلام: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، قاصد للحج ولكن بقي في المدينة شهرا، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة، يعني لا يمشي بل لا يخرج من مسجد الشجرة ومن طريق أهل المدينة، يخرج من غير هذا الطريق الذي يأخذونه، فليكن الإمام عليه السلام يقول فليكن إحرامه من مسيرة 6 أميال فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. إذا صار من غير طريق أهل المدينة يعني من غير مسجد الشجرة من طرف آخر قاصدا به المكة، إذا بلغ إلى 6 أميال يكون مهاديا للشجرة فيحرم من ذلك المكان الذي هو مهاد لمسجد الشجرة. أيضا هذه الرواية رواها محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان كما في تلك الرواية، كان الراوي والحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نهبه، هنا أضاف نهبه، فلنفرض أنه 29 يوما أو 28 يوما، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيضاء مسيرة 6 أميال فليحرم منها. لا ينبغي الشك أن الرواية واحدة، يعني عبد الله بن سنان رواها عن الصادق عليه السلام للحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب رواها لأشخاص آخرين، الشيخ الكليني رواها بطريقه عن أحمد بن محمد، والشيخ الصدوق رواها بطريق آخر، فالاختلاف في التاريخ إلى حسن بن محبوب. هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم لزوم الإحرام من مسجد الشجرة لمن صار طريقا آخر غير طريق مسجد الشجرة، فيحرم بحذاء مسجد الشجرة من 6 أميال. في الجملة لا ينبغي الشك. وقد يقال إن هاتين السيئتين أو السيئة الواحدة معارضة بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في المرسلة، قال: ففي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء، وأيضا معارضة برواية أخرى رواه عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة، وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال عليه السلام: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. إلى إن السيئة معارضة بهذه الرواية والمرسلة الكليني، فإن الظاهر منهما لزوم الإحرام من مسجد الشجرة، ولكن الروايتان من جهة ضعفهما سندا مهجورة بين الأصحاب فلا يعتنى بهما. أما المرسلة فلا أشكال في أنها ضعيفة، وأما الثانية وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد فقد تقدم أنها ليست بضعيفة، فإن جعفر بن محمد بن حكيم الذي هو في سند الرواية ثقة على الظاهر، فالرواية معتبرة، ولكن ليس بينهما أي معارضة، فإن هذه الرواية إنما تدل على عدم جواز النزول إلى ميقات آخر، وليس هنا أي مانع من تخفيف ذلك إلى صورة واحدة، وهو الإحرام من المحاذاة الذي سأل الإمام عليه السلام أنه في هذه الرواية أن لا يحرم من المدينة ومن مسجد الشجرة ويؤخر إحرامه إلى الوادي العقيق ذات عرق، أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فغضب سلام الله عليه وقال: من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم منها. فالجمع بينهما ممكن، العزول إلى ميقات آخر غير جائز، ولكن الإحرام من المحاذاة لا بأس به. فأصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الشك فيه، والرواية صحيحة، وواضحة الدلالة على الموضوع. إنما الإشكال في جهات الأولى، الجهة الأولى التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية في المدينة أو في غير المدينة. الرواية واردة في المدينة، فهل يتعدى إلى الجحفة أيضا أو إلى وادي العقيق أو قرن المنازل فيجوز الإهرام من مهاجات هذه المواقيت أو لا يمكن؟ هذه أولا. وفي نفس المدينة لو فرضنا أنه لم تكن هذه الخصوصيات، ورد المدينة وأراد اليوم الثاني أن يخرج إلى الحج فخرج من غير مسجد الشجرة، هل له أن يحرم من مهاجات المدينة أو ليس له ذلك؟ أو كان باقيا في المدينة شهرا أو أكثر ولكن لم يكن قاصدا للحج، فبدا له أن يحج بعد بقائه في المدينة شهرا، هذه الخصوصيات التي هي مذكورة في الرواية هل يتعدى من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية أو لا يمكن التعدي؟ الظاهر أنه لا يمكن التعدي، والوجه في ذلك أن هذا الحكم على خلاف القاعدة بخلاف الأصل، فإنه قد ثبت في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت مواقيت ولا ينبغي لأحد أن يعدو منها إلى غيرها. فالإهرام، جواز الإهرام من غير هذه المواقيت يحتاج إلى دليل، ولا يجوز ابتداء. الرواية الواردة في المقام اشتملت على خصوصيات، وكل هذه الخصوصيات أخذ في كلام الإمام عليه السلام على نحو القضية الشرطية: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، فأولا لابد أن يبقى شهرا أو نحو شهر كما في رواية الصدوق، وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة، يعني من الأول لم يكن هذا قصده، وأما ذلك كان بنهر البدا من الأول بقي شهرا ليحج مع أهل المدينة، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، بهذه الخصوصيات فليكن إهرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. كل ذلك أخذ قيدا في كلام الإمام عليه السلام. كيف يمكن إلغاء هذه القيود؟ فيقال إن العبرة بالمهاجات على الإطلاق من دون أي قيد وشرط. ثم إن أمره سلام الله عليه فليكن إهرامه مسيرة ستة أميال، الظاهر وجوب ذلك، فلا يجوز الإهرام من سبعة أميال. لو فرضنا أنه خرج ويريد أن يهرم بحذاء الشجرة بسبعة أميال لا يكون ذلك، فإنه إلزام فليكن إهرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. فالذي يكون في مسيرة ستة أميال يعني قبل ذلك لا يكون، وبعد ذلك أيضا لا يكون، إذا مضى من المدينة ستة أميال. البته الطرق تختلف بحسب الاعوجاج وعدم الاعوجاج. لم يعلم أن الطريق كان مستقيما أو منحنيا. من أراد أن يمزي ستة أميال ظاهر الكلام هذا، كأنه فليمزي فليكن إهرامه من مسيرة ستة أميال يعني فرسخي. طبعا مثل الشجرة على ما يقولون فرسخي. كيف يكون سير هذا من خارج المدينة؟ بأي نحو يخرج؟ بالخط المستقيم أو بالخط المنكسر أو بالخط المنحني يكون ستة أميال فيكون حذاء شجرة، وقد يفرز أن هذا يكون سبعة أميال. يعني هذا المكان الذي صار فيه أحد بستة أميال يسير الآخر بسبعة أميال. فالحاصل أن الرماية ماردة في مورد خاص، قضية خاصة مع قيود خاصة، أن يكون سيره في غير الطريق الذي يأخذه أهل المدينة، فليكن إهرامه بعد مسيرة زهرة، فليكن إهرامه من مسيرة ستة أميال. يعني أن بالخط المستقيم، لابد العبرة بالحزام، الطريق يختلف بالخط المستقيم أو بالمنحني أو بالمنكسر، فليس له ميزان كلي، ميزانه فليكن إهرام، ولابد فرز طريقا خاصا لا ندري. الآن نبين هذا مسألة المعاجر. على أي حال حكم وارد في مورد خاص، ففرز سلام الله عليه أن هذا الرجل إذا خرج من المدينة وسار ستة أميال، بعد سيره ستة أميال يكون مهاجيا للشجرة، هكذا قال الإمام عليه السلام. وإن كان في الخارج ربما ما لا يكون ذلك، إذا كان الخط منحنيا ربما ما يكون سبعة أميال، ربما ما يكون ثمانية أميال، أو الخط المنكسر. كيف ما كان جعل الإمام عليه السلام العبرة بالمهاجات، إذا خرج ستة أميال صار ستة أميال فيكون حذاء الشجرة فيهرب منها. التعدي عن مورد الرواية إلى كل مهاجات من أي ميقات كان، سواء كان مسجد الشجرة أو غير مسجد الشجرة، مع القيود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام أو بدون القيود، الحمل على المثالية كما حمل الماتن قدس الله نفسه الصحيحة على المثالية في غاية البعد عن الفهم العرفي، لأن هذه القيود إنما أخذت في كلام الإمام عليه السلام. من كان أقام بالمدينة بهذه القيود، من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الهاج ثم بدا له، بهذه القيود جعل المهاجات كافية، والإهرام من المهاجات كالإهرام من مسجد الشجرة. كيف يمكننا التعدي عن ذلك إلى الجوفة أو إلى قرن المنازل، بل كيف يمكننا التعدي إلى الإهرام من مهاجات الشجرة بغير هذه القيود؟ فهذا أمر لا يمكن. ثم على تقدير التعدي، ما هو الميزان؟ وإن كان ذكر قدس الله نفسه شيئا قبل ذلك نؤخره. ما هو الميزان في المهاجات؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أمرين: الأول أن يكون المسافة بينه وبين مكة، بين المكان الذي هو فيه يصل إليه في الطريق، أن يكون المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات بمكة. فالمهاجات إنما تتحقق بذلك، فإذا وصل إلى مكان كانت المسافة بينه وبين مكة كانت المسافة بينه وبين مكة مساويا للمسافة التي بين الميقات وبين مكة، فيكون في ذلك المكان بل مهاجيا للميقات، فيجوز له الإهرام من هذا المكان. ثم ذكر وجه آخر، قال: بوجه آخر أن يكون الفاصل بينه وبين الميقات بالخط المستقيم أقصر الخطوط في ذلك الطريق، يصل إلى مكان يكون الفصل بينه وبين الميقات هو أكثر الخطوط بينه وبين الميقات في مكان آخر. هذان الأمران الذي ذكرهما قدس الله نفسه لا يتمان ولا يمكن الاعتماد عليهما. بيان ذلك أن إذا فرزنا دائرة يكون بلدة مكة قطبا لهذه الدائرة، وهذه الدائرة كانت مارة بميقات من المواقيت، فلنفرز أنه مسجد الشجرة، فأي جزء من هذه الدائرة فرزناه يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين مسجد الشجرة ومكة، ومع ذلك لا تكون جميع هذه الدائرة مهازية للميقات بلا إشكال، يعني قد يكون مواجها للميقات فيكون الميقات مقابله. نعم الأمر كما ذكره، يعني الفصل في المهازات، الفصل في المهازات بينه وبين مكة كالفصل بين الميقات ومكة، لكن لا كل مكان يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين الميقات ومكة فهو مهاز. فإن الدائرة من أي مكان فرزنا، لو فرزنا أنه أوصلنا الخط المار بالدائرة والقوت جميع الخطوط متساوية، فإذا فرزنا دائرة قطبها مكة وتمر هذه الدائرة بمسجد الشجرة مثلا، ففي أي مكان من هذه الدائرة وقف الإنسان يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين مسجد الشجرة ومكة، فكيف يمكن أن يكون هذا ميزانا لكون الإنسان مهازيا للميقات؟ فالمهازي كذلك، يعني كل من كان مهازيا للميقات لا محالة يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين الميقات ومكة. من هذا الطرف صحيح، لا أن كل من يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين الميقات ومكة فهو مواجه. بيان ذلك أن المهازات أمر إضافي وقياسي لا محالة، يختلف باختلاف الجهات، فقد يكون بلدة لبلدة مهازيا أو شخص لشخص مهازيا، وقد يعتبر تلك البلدة بعينها قبله أو بعده. مثلا إذا فرزنا بلدة كربلاء، نتوجه إلى بلدة كربلاء، فيكون بلدة النجف والكوفة مثلا متهازيين، فيقال إن نجف بحذاء الكوفة والكوفة بحذاء النجف، فإذا وقف الإنسان في الكوفة فهو مهاز للنجف باعتبار مواجهته لكربلاء. وإذا فرزنا أن لاحظنا الحلة، فالنجف والكوفة يكون أحدهما وراء الآخر والآخر قباله، فيقال إن الكوفة أمام النجف والنجف خلف الكوفة، باعتبار أن المشي من النجف إلى الحلة فيكون أمامه الكوفة تبعا، لا يكون مهازيا له. فالمهازات بين شيئين لا بد أن يلاحظ بالنسبة إلى شيء واحد شيء آخر فيكونان مهازيين، والمفروض في المقام هو مكة، من مسجد الشجرة يقصد المكة ويراد مكة، وكذلك من مكان آخر. إذا اعتبرنا في المهازات الحقيقية لا بد من تشكيل مثلث متساوي الضلعين، يكون أحد ضلعي من مسجد الشجرة إلى مكة، ويكون الضلع الآخر من مكة إلى ذلك المهال ويكون بينهما خط واصل ويسمى هذا بالمهادي. فمثل هذا المثلث الذي فرزناه متساوي الضلعين، الضلع الثالث واقع بين مسجد الشجرة ومكان هذا الشخص بالتاريخ، هذا هو الموازاة الحقيقية. المهازاة الحقيقية إنما يتحقق بذلك، فطبعا تكون المسافة بين هذا الشخص ومكة وبين مسجد الشجرة ومكة متساويات، لا أن كل من يكون بينه وبين مكة بهذا المقدار من المسافة فهو مهازن، بل هذان خطان مستقيمان كل منهما يتوجهان إلى مكة والفصل بينهما واحد. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كون كرامنا في المهاجرات لأنهم ذهبوا جماعة ذهبوا إلى أن المهاجرات كافية، فيجوز الإحرام من مهاجرات أحد المواقيت. وكذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه، والأصل في ذلك هي الصحيحة التي رواها حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، ورواه الشيخ الكليني والشيخ الصدوق باختلاف يسير في متن الرواية. هذه الرواية كما ذكرنا مشتملة على قيود كثيرة في كلام الإمام عليه السلام، ومن جملة ما ذكر في هذه الرواية قال عليه السلام في رواية الصدوق قال: فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أيام فليحرم منها. لو كنا نحن وهذه الصحيحة لأمكن أن يقال إن هذا إذن قيد في كلام الإمام عليه السلام، لابد من أن يكون الإحرام من مسيرة ستة أميال وحذاء الشجرة، فلا يكفي مطلق أن يكون حذاء الشجرة إذا كانت المسافة أكثر من ذلك. بطبيعة الحال أن المحل الذي يكون بإزاء الشجرة كل ما كان بعيدا عن الشجرة المسافة تكون طويلة. فلو فرضنا أن المكلف يتحرك من مكان قاصدا إلى كربلاء فيصل إلى الكوفة، والكوفة بحذاء النجاف، فلنفرض أن المسافة بين المسافر والكوفة ستة أميال. ولو فرضنا أنه مشى ومضى من طريق وصل إلى العباسيات وهي أيضا بحذاء النجف، طبعا تكون المسافة كثيرة، يكون 12 ميلا أو 15 ميلا أو أقل أو أكثر. لو كنا نحن بهذه السيئة
أن الإهرام مقتصر بأن يكون بحذاء الشجرة في فرض أن المسافة 6 أميال، هكذا قال عليه السلام: فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة 6 أيام فليحرم منها. فهذا قيد زائد أخذ في الكلام، ولو كان مطلق الحذاء أن يكون حذاء الشجرة كافياً لم تكن حاجة إلى ذكر هذا القيد. فقال عليه السلام: فإذا كان حذاء الشجرة فليحرم منها، من المكان، من المحل الذي بل وصل إليه وهو بحذاء الشجرة. وفي رواية الكافي قال عليه السلام: فليكن إهرامه من مسيرة 6 أميال فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. هذه الرواية يمكن أن يقال إنه لا خصوصية لخصوص 6 أميال، بل العبرة بأن يكون الإنسان بحذاء الشجرة هو النتيجة التي عبر فيها بكلمة فاء: فليكن إهرامه من مسيرة 6 أميال فيكون حذاء الشجرة، كأنه تطبيق كبرى على صغرى. إذا صار 6 أميال ينطبق عليه هذا العنوان أنه بحذاء الشجرة فيحرم من هذا المكان. فتدل الرواية على أن مطلق الحذاء كافية وإن لم يكن 6 أميال المسير، وكان المسير 7 أميال مثلا. وهذا غير بعيد، يعني إلغاء هذا القيد أن يكون 6 أميال غير بعيد وأن تكون العبرة بالمحاذاة، ولو كان زائدا على 6 أميال شيئا ما، بحيث يصدق أنه بحذاء الشجرة. هذا فيما إذا فرضنا أن الخطوط مستقيمة، وأما إذا فرضنا أن الخطوط مختلفة، بعضها مستقيم وبعضها منكسر وبعضها منحرف منحن، يعني هذه الخطوط ربما المحل الواحد يكون من مكان السير من المدينة إلى ذلك المكان، قد يكون 6 أميال وقد يكون 9 أميال وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، بحسب اختلاف الخطوط يختلف الحال. وغير بعيد أن الطريق الذي كان يسافر فيه المسافرون في ذلك الوقت من غير طريق مسجد الشجرة ومن غير طريق أهل المدينة كان طريقا معروفا وكان 6 أميال، فلأجل ذلك ذكر الإمام عليه السلام أنه إذا بلغ ذلك المكان وكان بحذاء الشجرة فليحرم من ذلك المكان. فكيفما كان، هذه الخصوصية في كلام الإمام عليه السلام يمكن إلغاؤها بدعوى أن الرماية، يعني الرماية الكليني، ظاهرة في أن العبرة بكون الإنسان بحذاء الشجرة من دون خصوصية 6 أميال بالخط المستقيم أو بغير الخط المستقيم. كل ما فرضنا أنه بحذاء الشجرة يجوز الإهرام من ذلك المكان. وأما التعدي من بقية الخصوصيات إلى غيرها، حذاء الجحفة مثلا أو حذاء وادي العقيق أو غير ذلك من المواقيت، أو حذاء المدينة بالمقدار الزائد على ذلك المقدار، يعني من البعيد أن يكون مثلا فلنفرض بين المدينة وبين ذلك المكان يكون 50 فسقا مثلا، أو بإلغاء غير ذلك من الخصوصيات المذكورة في الرواية، فهل يجوز التعدي من مورد الرواية إلى غيرها وجعل العبرة بمطلق المحاذات من أي ميقات كان بأي مقدار كان بلا خصوصية لمسجد الشجرة ولخصوصيات هذا الرجل المذكور في الرواية التعدي يحتاج إلى دليل. وإن كان المشهور أمم الحكم لغير مسجد الشجرة ولغير هذه الخصوصيات ولم يعرف له وجه ظاهر والإجماع غير تام من في المسألة يقينا بحيث يكون مقطوعا به المسألة مقطوعا به، فإذا لا وجه للتعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن العبرة في المحاذات أن يكون الإنسان في مكان يكون البعد بينه وبين مكة مساويا للبعد بينه بين الميقات لمكة، فتكون المسافتان متساويتين، المقدار الذي هو فاصل بينه وبين مكة بعينه هو المقدار الفاصل بين الميقات وبين مكة. وذكر بوجه آخر أن يكون الخط الواصل بينه وبين الميقات أقصر الخطوط في طريقه، في الطريق الذي يمضي إلى مكة إذا وصل إلى مكان كانت المسافة بينه وبين الميقات أقل من بقية الموارد من بقية الأماكن، فهذا هو محاذ لمسجد الشجرة، يعني محاذ للميقات. هذان الوجهان اللذان ذكرهما قدس الله نفسه لا يتم شيء منهما كما ذكرنا في الجملة أمس. وبيان ذلك أننا إذا فرزنا دائرة، يعني رسمنا دائرة، كان مركز هذه الدائرة هو مكة، ومرت هذه الدائرة إلى مسجد الشجرة الذي هو محل كلامنا، فكل من وصل إلى هذه الدائرة فالفصل بينه وبين مكة مساو للفصل بين الميقات بين مسجد الشجرة بمكة طبعا، لأن الخطوط الخارجة من مركز الدائرة إلى نفس الدائرة إلى محيط الدائرة إلى المحيط هذه الخطوط متساوية لا محالة. ولا يمكن أن يلتزم بأن من وصل إلى هذه الدائرة من أي طرف كان هو محاذ لمسجد الشجرة جزماً. مقدار من هذه الدائرة يعني نصف الدائرة يقع في قبال مسجد الشجرة من ذلك الطرف من مكة، وهو حينما يصل إلى هذه الدائرة يكون مواجهاً لمسجد الشجرة، لا أن مسجد الشجرة يكون بحذائه بل مواجهه في قباله. وأما النصف الآخر الذي وقع في طرف مسجد الشجرة، إذا فرزنا أن المسافر الذي هو قاصد لمكة وصل إلى ربع الدائرة من مسجد الشجرة، يعني نرسم في هذه الدائرة خطين متقاطعتين، أحد الخطين من مسجد الشجرة إلى مكة إلى ما بعدها حتى يخرج عن الدائرة، والخط الثاني يكون متقاطعا مع هذا الخط، فتنقسم الدائرة إلى أربعة أقسام لا محالة. ربع منه يقع بين مسجد الشجرة ويمين مسجد الشجرة، وربع منه يقع بين مسجد الشجرة ويساره. فلنفرض أن قاصد المكة إنما دخل وصل إلى هذه الدائرة في آخر أحد الربعين فنفرز الربع الباقي في طرف اليمين وصل إلى هذه الدائرة وهو متوجه إلى مكة، فتبعا المكة واقع في قبال هذا الشر مواجه لمكة على الفات، لأن الخطين متقاطعتان وأحد الخطين بل أحد الخطين يعني كلا الخطين إنما هو مر على مكة، أحد الخطين من مسجد الشجرة والخط الآخر من الطرف الآخر المتقاطع مع هذا الخط، يعني بحسب اصطلاحهم هذان الخطان المتقاطعان يحدث من تقاطعهما زوايا أربعة قائمة. فإذا فرضنا أن المسافر وصل إلى هذه الدائرة وعلى رأس الخط، فطبعا يكون مكة في قباله ومواجه إلى مكة. كيف يكون هذا؟ المسجد الشجرة يقع بحذائه، بل مسجد الشجرة إنما يقع في خط هو مواجه لذلك الخط وهو مكة، الخط الذي مر بمكة. لا يكون مكة لا يكون مسجد الشجرة محاذيا لذلك إلا إذا وصل إلى مكة، إذا وصل إلى مكة يكون يساره إلى مسجد الشجرة تبعا، فما لم يصل إلى مكة لا يكون مسجد الشجرة محاذيا وموازيا له في أي مكان، مع أن البعد بينه وبين مكة هو البعد بين مسجد الشجرة ومكة، فهذا لا يرجع إلى محسر. ومن ذلك يظهر البطلان الوجه الثاني، يعني أن يكون الفصل بينه وبين الميقات في هذا الطريق أقل المسافات. هذا الشرط إنما يكون موازيا لمسجد الشجرة، ويكون الخط الفاصل بينه وبين مسجد الشجرة هو الخط الذي فرضنا أنه مر بمسجد الشجرة بمكة، هذا أقرب الطرق. حينما يصل إلى مكة أقرب المسافات بينه وبين مسجد الشجرة حينما يصل إلى مكة، وقبل ذلك كان بعيدا لا محالة. وقريب من مكة مقدار فرسخ أو أقل، طبعا هذا الخط أكثر من الخط الذي قبله وقبله وقبله إلى أن يصل إلى الدائرة. أول الدائرة هو أبعد الخطوط بينه وبين مسجد الشجرة بالنسبة إلى الخطوط الواقعة في الدائرة، يعني داخل الدائرة. يجري هذا الكلام بعينه فيما إذا كان سيره من وسط هذا الربع لا من أول الربع، من وسطه. يقسمون الدائرة إلى 390 درجة، وكل ربع يكون 90 درجة لا محالة، وكل ربع يكون 90 درجة. فبين مسجد الشجرة وبين الربع 90 درجة، فلو فرضنا وسط ذلك يعني بعده عن مسجد الشجرة 90 درجة و45 درجة، كما أن بعده من المبدأ من أول الربع أيضا 45 درجة. أين يظهر الحال من ذلك؟ فإن هذا الشخص حينما يصل إلى الدائرة لا يكون موازيا لمسجد الشجرة جزما، يعني ليس يساره إلى مسجد الشجرة وإنما هو منحرف عنه لا محالة، إلى أن يصل هذا الشخص إلى نصف هذا الخط، يعني الخط الذي فرضناه بينه وبين مكة الذي هو مشاب للخط بين مسجد الشجرة ومكة. إذا وصل إلى نصف هذا الخط طبعا يكون يساره إلى المدينة إلى مسجد الشجرة. فإذا فرزنا خطا بينه وبين مسجد الشجرة وقد صار هذا المقدار، يشكل هنا مثلث ضلع منه بينه من أول الدائرة إلى مسجد الشجرة، وضلع من هذا الخط الذي سافر فيه ومشى فيه، الخط الآخر من مكانه إلى مسجد الشجرة. هذا المثلث الذي فرزناه نصفه طبعا من زاوية هذا المثلث الذي هو مسجد الشجرة إلى وسط هذا المثلث، يعني الضلع الذي بينه وبين الناس يكون أقل مسافة، المسافة بين مسجد الشجرة وبين نصف هذا الضلع أقل من المسافة بين مسجد الشجرة والزاوية الثانية التي فرزناها في هذا المثلث. يعني فرزنا للمثلث زوايا ثلاث: زاوية من مسجد الشجرة، زاوية من أول الدائرة الذي دخل في هذا المثلث، وزاوية حينما يصل إلى نصف الطريق، نصف الطريق من الدائرة من أول الدائرة إلى مكة. حينما يصل إلى نصف الدائرة يكون مسجد الشجرة على يساره لا محالة. فهذا المثلث المسافة بين هذه الزاوية وبين زاوية مسجد الشجرة، بل المسافة بين الزاويتين طبعا أقل من الخط الخارجي من مسجد الشجرة إلى الخط إلى الضلع الذي بين زاوية الدائرة بهذه الزاوية التي فيها المكلف فعلا، يعني نصف الطريق. فكيف يمكن أن يقال إن الإبرة في المهاجات بأن تكون المسافة بينه وبين الميقات أقصر الخطوط وأقل المسافات في طريقه إلى مكة؟ هذا فيما إذا فرزنا أن الخطوط مستقيمة، وأما إذا فرزنا أن الخطوط غير مستقيمة فالأمر واضح. فلو فرزنا والحاصل أن من يمر بطريقين، إذا فرزنا أن الخطوط فيها خطوط مستقيمة فالأمر كما ذكرنا لا يتم شيء منهما بهما يختلفان جزما، وإذا فرزنا أن الخطوط منكسرة أو منحنية فالأمر أوزر، لأنه قد يكون أحد المكانين بلي الذي هو واقع أقيم مسجد الشجرة، يعني بعيد عن مسجد الشجرة، فلنفرض أن المسافة بينه وبين مسجد الشجرة مثلا مقدارا قليلا مفرزا نفرض. فإذا مضى من طريق آخر غير طريق أهل المدينة، رجع إلى طريق، إذا وصل إلى هذا الحد المحاذي الذي أبر الإمام عليه السلام بستة أميار، قد يكون بينه وبين مسجد الشجرة فرسخان، وهو في محله كانت المسافة بينه وبين مسجد الشجرة فرسخ واحد. فكيف يمكن أن يقال إن الإبرة في المهاجات بأن تكون المسافة بينه وبين مسجد الشجرة في طريقه أقل المسافات؟ قد يكون أقل ومع ذلك هو غير مهاجر بل قبله، ويصل بعد ذلك إلى المهاجات، والبعد بينه وبين مسجد الشجرة أكثر من البعد الذي كان قبل ذلك ولم يكن مهاجيا. فعلى كل حال ما ذكره مقدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. نعم يتم ما ذكره قدس سره فيما إذا كانت مسافة قليلة بين مسجد الشجرة أو ميقات آخر، بين مسجد الشجرة وبين ذلك المكان بالتسامح يمكن أن يقال إن هذا مكان الفصل بينه وبين مسجد بمقدار مسجد الشجرة، والفصل بينه وبين مسجد الشجرة أقل المسافات في طريقه. هذا أيضا مبني على المسامحة، وإلا فبالدقة لا كما ذكرنا. والذي يسهل جميع ذلك أن الرواية الصحيحة لم يتعرض إلا لعنوان المهاجات، وعنوان المهاجات كسائر العناوين إنما هو أمر عرفي لا حاجة في تحققه إلى هذه التدقيقات، أن تكون المسافة كذا مقدار أو أقل أو أكثر بمقداره، كل ذلك لا حاجة له، وإنما هو أمر عرفي كما ذكر الرعام. من كان متوجها إلى كربلاء مثلا إذا وصل إلى الكوفة فيقال إن هذا قد هذا النجف، أي النجف واقع في يمينه أو في شماله إذا مشى من الطرف الآخر، وهو متوجه إلى مكان. قلنا إن المهاجات أمر إضافي وليس من الأمور الواقعية الحقيقية، أمور نسبية. فالذي هو متوجه إلى كربلاء إذا وصل إلى الكميل مثلا أو إلى نصف طريق الكوفة أو إلى الكوفة يصدق أن هذا وهذا النجف هذا الشخص. فإذا أملنا إذا تعدينا أن مورد الرواية إلى غير مورد الرواية إذن إنما نتعدى إلى مورد يصدق فيه المهاجات عرفا، يعني بأن يقع الميقات على يمينه أو على شماله وهو متوجه إلى مكة عرفا من دون حاجة إلى شيء من هذه التدقيقات، ولكن لا يمكن التعدي عن مورد الرواية إلى غير مورد الرواية حتى في نفس المدينة لغير هذه الخصوصيات المذكورة في الرواية فضلا عن غير المدينة. الحمد لله رب العالمين.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المهاجات وأنه هل يكفي الإحرام من مهاجي أحد المواقيت أو لا يكفي ذلك. ذكرنا أنه لا دليل على كفاية الإحرام من المهاجات إلا في صورة خاصة على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان بتلك القيود المذكورة في الصحيحة. وأما التعدي من غير مولد الصحيحة، تعدي إلى غير مولد الصحيحة، فيحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل، والإجماع غير تام من جزمان، فلا أجل ذلك يشكل الحال في كفاية الإحرام من المهاجات بالنسبة إلى سائر المواقيت، بل بالنسبة إلى مسجد الشجرة أيضا في غير موقت الصحيحة. هذا هو الذي تحصل مما ذكرنا، ولكن على فرض التعدي من مورد الرواية إلى غيرها فالعبرة إنما هو بأبعد المواقيت. فلو فرضنا أنه يمر بميقاتين أحدهما أبعد من مكة من الآخر، وأقرب إلى المار، يعني يصل أولا إلى محاذي ميقاتين ثم يمر منه حتى يصل إلى محاذات الميقات الآخر. العبرة إنما هو بأول الأول المحاذات، أول مكان يحاذي فيه ميقات من المواقيت. والوجه في ذلك أن ظاهر قوله عليه السلام فليهرم في صحيحة أبي بن سنان، يهرم من ذلك المكان من مسيرة ستة أميال فإنه يكون حذاء الشجرة. ظاهر هذه الصحيحة وجوب الإهرام من هذا المكان، ولو فرضنا أنه يمر بميقات آخر فضلا أن يمر من محاذات ميقات آخر. وظيفته أن لا يتجاوز الميقات، وقد فرضنا أن ميقاته تبدل فكان محاذي مسجد الشجرة، فليس له أن يتجاوز هذا المكان ويؤخر إهرامه إلى الميقات الثاني فضلا أن يؤخره إلى محاذيه. فالواجب إنما هو الإهرام من أول مكان تتحقق فيه المحاذات، وليس له التأخير إلى المكان الثاني. فلو تعدينا عن مورد الرواية أيضا نلتزم فيه بما في هذه الرواية. والمفروض أن مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت من مكة، فلو لم يجز التجاوز عن محاذي مسجد الشجرة إلى ميقات آخر بالنسبة إلى ميقات غير مسجد الشجرة أيضا نلتزم به بناء على التعدي المورد الرماية. فما ذكره لعله غير واحد من جواز الإهرام من محاذ الميقات الثاني أو وجوب ذلك لا يعرف له أي وجه. جوازه لا دليل عليه فضلا أن يكون واجبا، ولا بل معنى للتمسك بأثارة البراءة ونحوها في المقام بعد دلالة الدليل على وجوب الإهرام من هذا المكان. ثم إنه على فرض التعدي من مورد الصحيحة إلى غير موردها، فإنما نلتزم بالتعدي فيما إذا كان غيره مماثلا له، يعني يكون بعده عن الميقات كبعد هذا الشخص عن مسجد الشجرة بمقدار مسيرة ستة أميال أو نحو ذلك، فلنفرض سبعة أميال أو ثمانية أميال، بحيث يصدق عرفا أنه مسامت لمسجد الشجرة أو مسامت للجحفة أو لميقات آخر، بحيث إنه ربما ولعله هو الغالب ربما يكون يراه إذا كان هناك مكان عال كالمنارة لنحوها، ربما يكون الإنسان يراه فيكون محاذيا عرفا. فأما إذا كان البعد كثيرا كما إذا كان البعد 50 فراسخ مثلا أو 100 فراسخ، بحسب الواقع وإن كان محاذيا ذلك البلد لهذا البلد بالنسبة إلى ما يكون أمامهما، فيقال إن البلدين متحاذيين ومتقابلين كما يستعمل هذا في الهيئة بالنسبة إلى خط المدينة بود أز مدينة كيفما كان. فمورد الرواية إنما هو فيما إذا كان البعد قليلا، فالمحاذات العرفية إنما يتحقق في مثل ذلك. فيصح أن يقال إن كوفة محاذ للنجاف في مثل السير من رهبة مثلا، من رهبة قاصد إلى كربلاء فقد يجيء إلى النجاف وقد يجيء إلى الكوفة،
فإذا مر بالكوفة فيصح أن يقال إنه معادل للنجاة وقد صار من رهبة أهر ستة دمیار تقریبا هم جورهات ظاهرن از رهبه ظاهرن هم جورهات حدود ستة دمیار میشه فکیف ما کان فلا وجه للتعدی الى محل یکون محاضی لمسجد شجره او لغیر مسجد شجره من المواقی و کان البعد کثیرا والوجه فی ذلک ظاهرن فإنه قد دلت الصحيحة على ما تقدم صحيحة العربي وغير صحيحة العربي على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت مواقيت ولا ينبغي لأحد أن يعدوها إلى غيرها فالإحرام من غير هذه المواقيت غير جائز وغير مشروع لابد أن يكون الإحرام من أحد هذه المواقيت الخمسة مقتضى هذا العموم وغيرها وغير سيئات الحنبي عدم جواز الإحرام من مكان آخر أي مقدار ثبت بدليل نلتزم به بمقتضى ذلك الدليل وكل ما لم يدل عليه دليل لا يمكن الالتزام به وجواز الالتزام بجواز الإحرام منه فإذا كان الفصل طويلا وكان البعد بين الإنسان وبين أحد المواقيت بعيدا وإن كان يصدق المحاضات بالدقة ولكن العرف لا يساعد العرف على صدق ذلك فيقال إنه أهرم من محاض الميقات مع البعد الكثير بينهما ومما يدل على ذلك أننا ذكرنا أن أبعد المواقيت من مكة إنما هو المدينة مدينة هو أبعد المواقيت ومن يكون ميقاته الجفة ويكون ميقاته وادي العقيق حيث إنهما وقعا في طرف الشمال من المدينة ومكة وقعت في طرف الجنوب من المدينة والميقاتان الآخران ميقات الطائف وميقات اليمن وقعا في طرف الجنوب من مكة يعني مكة يكون شمالا لهما تقريبا لا شمال حقيقي في طرف الشمال فعلى ذلك كل من يأتي من طرف المغرب أو من طرف العراق الذي جعل ميقاتهما الجفة وبعد العقيق لا محالة يمر بمحاذي مسجد الشجرة قبل أن يصل إلى الجفة فإنا ذكرنا أن مسجد الشجرة أبعد فيكون محاذيا لمسجد الشجرة قبل أن يصل إلى الجحفة أو قبل أن يصل إلى وادي العقيق فكيف يجوز لهم الإحرام من الجحفة أو الإحرام من وادي العقيق وكيف جاز لهما أن يتجاوزا عن المعاذي فجعلوا الجحفة ميقاتا لأهل العراق كجعل يعني بعد العقيق ميقاتا لأهل العراق وجعل الجحفة ميقاتا لأهل الشام والمغرب كمصر ونحو مصر هذا دليل على عدم كفاية الإحرام من المحاذي إذا كان بعيدا وإلا فمن يقصد مكة من طريق الجحفة أو من طريق بعد العقيق فلا بد أن يمر قبل ذلك على محاذي مسجد الشجرة لأن مسجد الشجرة أبعد المواقيت من مكة فمن هنا يظهر أنه لا عبرة بالمحاذات إذا كان بعيدا بل على تقدير الالتزام بكفاية المحاذات إنما نلتزم به فيما إذا كانت المحاذات قريبة بحيث يصدق عرفا أنه محاذ له كأنه يراه وهو مشامت له.
ثم تعرض قد نسى الله نفسه لحكم ما إذا كان لحكم الإهرام من المهاجات، فذكر أنه مع التمكن من العلم لا بد من تهكيل العلم بالمهاجات، ومع عدم التمكن من العلم يكفيه الظن الحاصل من قول أهل الخبرة فيعمل بظنه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر له وجه صحيح، فإن الظن الحاصل من قول أهل الخبرة إما أن يكون حجة كما إذا كان المخبر ثقة، وبنينا على أن قول الثقة حجة مطلقة، أو إذا فرزنا أن المخبر متعدد بحيث حصل الاتمينان بذلك، والاتمينان حجة عقلائية ولو فرزنا أنه لم يسأل العلم، إما أن نفرض أن الظن الحاصل من قول أهل الخبرة حجة، أو نفرض أنه لا دليل على حجيته وإنما يتنزل إليه من جهة عدم إمكان تحصيل العلم، وإلا فهو في نفسه ليس بحجة. إذا بنينا على أنه حجة كما إذا كان المخبر ثقة، وبنينا على حجية خبر الثقة كما هو صحيح، في غير مرة ذكرنا أن خبر الثقة حجة مطلقة من دون فرق بين الموضوعات والأحكام إلا ما خرج بالدليل من لزوم الحاجة إلى التعدد، مثلا كما في البينة في مورد الترابع، أو فرضنا أن الظن كان بمرحلة الإطمئنان الذي هو علم عادة. على هذا التقدير لا موجب لهذا التقييد في كلامه أنه يلزم تحصيل العلم بالمحاذات إن أمكن، وإلا فيكتفي بالظن الحاصل من قول أهل الخبرة. إذا فرضنا أنه حجة لا فرق بين أن يمكنه تحصيل العلم وأن لا يمكنه تحصيل العلم، حجية خبر الثقة أو حجية الإطمئنان لا تتوقف على عدم التمكن من تحصيل العلم، بل حتى مع التمكن من تحصيل العلم يجوز له العمل بالظن الحاصل من قول المخبر أهل الاطلاع إذا كان ثقة، أو حصل الوثوق بذلك من قوله، فالتقييد مع عدم التمكن من تحصيل العلم لا موجب له. وإذا فرضنا أنه ليس بحجة في نفسه فلا يكتفى به حتى مع عدم التمكن من العلم. لو فرضنا أنه ليس متمكن من تحصيل العلم كيف يجوز له العمل بالظن؟ الظن إذا لم يكن حجة كما لا يكون حجة مع إمكان تحصيل العلم لا يكون حجة مع عدم إمكان تحصيل العلم أيضا، لا فرق بين الصورتين، فلا بد له من أن يمضي إلى الميقات أو يحرم بالنذر قبل ذلك أو بوجه آخر على ما نتعرض له. لا يكون غير الحجة حجة مع عدم التمكن من العلم فلا موجب للعمل بالظن، فعلى كلا التقديرين لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه، بل لا بد أن يقال إنه على تقدير كفاية المحاذات لا بد من إهراز المحاذات بحجة من علم أو ما يقوم مقام العلم من بينة أو إخمار ثقة أو حصول إطمئنان فيحرم من هذا المكان، فإن لم يمكن لا بد من أن يمضي إلى الميقات أو يحرم قبل الميقات بنذر أو بوجه آخر يتعرض له من أول جزء يحتمل أنه محاذٍ للميقات يشرع في الإهرام مستمرا إلى أن يتيقن
بأنه أهرم من مهاجات الميقات. والحمد لله رب العالمين.
امروز یک شنبه مصادف با 13 ذی‌الحجه.
الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بنينا على جواز الاحرام من المهاجات فتارتا يخرج المهاجات بالعلم الوجداني واخرى يخرجه بحجه معتبره. ذكر الماتن قدس الله نفسه انه يتنزل الى الزن مع عدم التمكن من العلم، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن الزن إذا كان معتبرا فهو في عرض العلم، وإن لم يكن معتبرا فلا يعتمد عليك مع التمكن من العلم ومع عدم التمكن من العلم، لا يفرق في ذلك. ثم إنه لو فرضنا أنه لم يتمكن من تحصيل إحراز المهاجات لا بعلم وجداني ولا بحجة معتبرة. فذكر قدس الله نفسه أن وظيفته أن يحرم من أحد المواقيت، أو أنه يحرم بالنازر كما ذكره قدس الله نفسه. بعد ذلك فمن أول جزء يحتمل فيه المحاضرات أو قبل هذا الجزء يهرم بالناس، فيتيقن حينئذ بصحة إحرامه. أما إذا كان قبل ذلك يقينا فواجبا، وأما إذا كان يحتمل المحاضرات أيضا الأمر كذلك، لأن المحاضرات بنفسها كافية، فوجود النذر وعدمه سيان فيكون إحرامه إحراما صحيحا. ويمكن أن يحرم احتياطا ورجاء من أول جزء يحتمل فيه المهاجات ويستمر على إحرامه، يعني يلبي بعد ذلك إلى أن يصل إلى جزء لا يحتمل أنه مهاجر بل متجاوز عن المهاجات جزما. ففي هذا الزمان المتوسط بين احتمال المهاجات، يعني مبارد احتمال المهاجات من أول الجزء إلى آخر الأجزاء، إذا كان مستمرا في تلبيته فهو محرم من مهاجات الميقات جزما. ولكن لا يدري أنه في أي جزء كان مهاجيا ولا يزر ذلك. واستشكل في ذلك بعضهم بأن الإحرام قبل الميقات غير جائز، فكيف يجوز له الإحرام ما أحرقه سواف له، فكيف يجوز الإحرام من أول جزء يحتمل فيه المهاجات مع أنه بمقتضى الأصل بعده لم يصل إلى حد المهاجات؟ وأجاب عنه الماتن قدس الله نفسه بأن ما دل على عدم جواز الميقات جواز الإحرام قبل الميقات بمعنى أنه لا يجزي ولا يشرع في نفسه، يعني تشريع الإحرام قبل الميقات تشريع ولا يكون مجزيا
عن الإحرام المأمور به وهو الإحرام من الحلق المتوسط وهو الإحرام من الميقات. وأما الإتيان به رجاء فلا مانع منه، يعني ليس حرمة الإحرام قبل الميقات حرمة ذاتية لأن لا يمكن الإتيان به رجاء، بل إنما هي حرمة تشريعية، فلا مانع من الاحتياط والإتيان والإحرام من أول جزء أو قبل ذلك، الذي يحتمل فيه من أول جزء يحتمل فيه أنه محاذن يحرم من هذا المكان احتياطا من دون نذر، ويستمر في نيته وفي إحرامه، يعني يلبي يأتي بالتلبية مكررا إلى أن يصل إلى جزء آخر من المحتملات، فبعد ذلك لا يحتمل. فحينئذ قد أحرز أنه أحرم من محاذات الميقات وهو مجز على ما تقدم، يعني على ما ذكره قدس الله نفسه، ما ذكره قدس سره صحيح لا شاله. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا أحرم مع إحراز المحاذات بحجة معتبرة، وبعد ذلك بعد ما أحرم إما أن لا ينكشف الخلاف وفلا يشكر، الحجة المعتبرة قائمة على أنه أحرم من الميقات ومضى على إحرامه إلى أن أتى بأعمال الحج وأعمال العمرة مع هذا الإحرام. فالحجة الشرعية بمنزلة العلم الوجداني فلا إشكال في ذلك. وأما إذا فرضنا أنه انكشف الخلاف بعد ذلك علم أن ذلك الإحرام لم يكن من محاذ الميقات، فقد يفرض أن انكشاف الخلاف إنما هو قبل الوصول إلى المحاذات، أحرم من مكان باعتقاد أنه محاذ للميقات، ثم بعد السير بمقدار ما بفرسخ أو بفرسخين أو أكثر علم أن إحرامه لم يكن من محاذات الميقات، وبعد أيضا ليس بمحاذ للميقات، يعني لم يتجاوز محاذات الميقات، الآن المجال باق للإحرام الثاني، فلا بد له من عادة الإحرام بلا إشكال، لأن الإحرام الأول انكشف خلافه وإن كانت الحجة قائمة على أن ذلك الإحرام كان من الميقات، إلا أن الحجية ترتفع بعد انكشاف الخلاف فينكشف أن إحرامه لم يكن صحيحا، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، سواء قلنا بأن الأوامر الظاهرية مجزية عن الأوامر الباطنية أم لم نقل بالإجزاء، حتى على القول بالإجزاء وأن الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي أيضا في المقام لا يمكن الالتزام بالإجزاء. والوجه في ذلك أن محل البحث في باب الإجزاء وأن الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي أم لا يجزي، هذا النزاع إنما هو فيما إذا كان هنا أمر واقعي وكان أمر ظاهري على خلاف الواقع، فأتى في مقتضى الأمر الظاهري وكان هذا الأمر الظاهري مخالفا لأمر الواقعي، كما إذا صلى في الوقت مثلا بغير صورتين لقيام الحجة على أن الصورة غير واجبة بالصلاة في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، أتى بفعل لقيام الحجة على أن القبلة في طرف مثلا فصلى إلى ذلك الطرف وبعد ذلك انكشف الخلاف، يقع الكلام في أن مقتضى القاعدة مع قصد النظر عن النصوص الواردة في المقام يقع الكلام أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء أو أن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الإجزاء، وقلنا إن حجية الأمر الظاهري إنما هي موقتة بعدم انكشاف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف فتسقط عن الحجية، فلا بد من العمل بما تقتضيه القاعدة. فإن اقتضت القاعدة وجوب العادة لا بد من العادة وإلا فلا، يعني يحتاج إلى دليل خاص بالمقام، وإلا فالإتيان بمقتضى الأمر الظاهري وتبعية الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع، والواقع بعده باق على حاله. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن أمر واقعي أصلا، حين الإتيان بمقتضى الأمر الظاهري لم يكن أمر واقعي، فلا معنى للإجزاء أصلا، إذ ليس في وقت الإتيان بالأمر الظاهري أمر واقعي، وإنما الأمر الواقعي يحدث بعد ذلك. كيف يمكن الالتزام بأن هذا يجزي؟ والظاهر أن القائلين بالإجزاء في موارد الأمر الظاهري بدعوى أن الأوامر الظاهرية كالأوامر الواقعية ناشئة من مصالح في متعلقاتها ويوجب قلب الواقع. حتى على هذا القول لم يلتزموا الظاهر كذلك أنه فيما إذا لم يكن أمر واقعي أصلا، وإنما الأمر الواقعي يوجد بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه قامت البينة أو دليل آخر حجة أخرى على أن الوقت قد دخل فسلى، وبعد ذلك انكشف الخلاف وأن الوقت لم يدخل بعده. أفهل يمكن الالتزام بأن الصلاة التي أداها وأتى بها قبل الوقت مجزية عن الصلاة بالوقت؟ الظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد منا ومن غيرنا، حتى ما نسب إلى الأشعرية أنهم التزموا بانقلاب الواقع والتسليم، الظاهر أنهم لم يلتزموا في هذه الموارد التي ليس فيها أمر في الواقع، وإنما الأمر يكون حادثا بعد ذلك. فإذا انكشف أن الصلاة كان قبل الوقت لا يكون هذا مجزيا عن الصلاة بالوقت، بعدما زالت الشمس لا يصلي لأنه صلى قبل الوقت بحجة شرعية. أو إذا فرضنا أنه لجهة من الجهات كما في المحبوس مثلا قامت حجة على أن هذا الشهر شهر رمضان فصامه، ثم بعد ذلك انكشف أنه كان شهر شعبان وشهر رمضان فيما بعده، أي احتمل أن يلتزم بأن ذلك الصيام يجزي عن الواقع، وهكذا في غير المورد. فالنزاع في الإجزاء وأن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي إنما هو في فرض وجود الأمر الواقعي وبوجود الأمر الظاهري ومخالفة الثاني للأول في جهة من الجهات، في شرط أو في جزء النزاع هناك، وأنه هل يجزي أو أنه لا بد من الإعادة أو القضاء على الكلام في مورده. وأما فيما إذا لم يكن أمر في الواقع أصلا وكان خياليا، وإن كان الأمر الظاهري موجودا فأتى بمتعلقه، الظاهر أنه لم يكن في مثل هذا المورد أحد من القائلين بالإجزاء حتى على القول بالتسويب، لأن الأمر الواقعي لم يكن في المقام، هذا أمر آخر أجنبي عن ذلك ومقامنا من هذا القبيل، لأنه حينما أهرم وكمن كشف أن إحرامه كان قبل الوقت فحينئذ لم يكن مأمورا بالإحرام، وإنما الأمر بالإحرام فيما بعد ذلك بعد وصوله إلى الميقات أو إلى محاذ الميقات. فلا يمكن أن يكون هذا يعني الإحرام السابق قبل مجيء وقته يكون مجزيا عن الإحرام في ظرفه كما هو الحال في نفس الميقات. فلو قامت بينة أو حجة أخرى على أن هذا المكان هو يلملم مثلا أو هو مثل الشجرة أو الجحفة فأهرم وانكشف بعد ذلك أنه بعد لم يصل إلى الميقات والميقات بعد ذلك في طريقه، فالظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه. فلو انكشف الخلاف وأن إحرامه كان قبل الميقات لا بد له من تجديد الإحرام ولا يجتزى بما أتابه. وأما إذا فرضنا أن انكشاف الخلاف كان بعد تجاوز الميقات يعني محاذات الميقات، بعدما تجاوز المحاذات انكشف أن إحرامه لم يكن إحراما صحيحا في ظرفه وأن إحرامه كان قبل الميقات أو إحرامه كان بعد الميقات يعني بعد محاذات الميقات أو قبل محاذات الميقات، فإن أمكنه الرجوع إلى المحاذات فلا إشكال يرجع فيحرم لأن الإحرام السابق لم يكن مأمورا به فبقى في غير محله، فلا بد من الرجوع والإحرام من المحاذات. ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الرجوع ففسر الماتن قدس الله نفسه بينما إذا انكشف أن إحرامه كان قبل الميقات وما إذا انكشف أن إحرامه كان بعد الميقات. مرادنا من الميقات المحاذات، بعد لا نحتاج إلى التكرر لأن كلامنا في المحاذات لا في نفس الميقات، يعني في المكان الذي كان عليه أن يحرم انكشف أنه لم يحرم في ذلك المكان. فسأل الماتن قدس الله نفسه بينما إذا كان إحرامه قبل ذلك وما إذا كان إحرامه بعد ذلك. فإذا انكشف أن إحرامه كان قبل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من إعادة الإحرام في مكانه، لأن من لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات يحرم من مكانه. وقد فرضنا أنه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيحرم من مكانه، وهذا صحيح كما ذكروا يعني بناء على أن المحاذات كافية. وأما إذا انكشف أن إحرامه كان بعد الميقات فقد أتى بما هو وظيفته وهو الإحرام بما بعد الميقات، لا حاجة إلى الإعادة. وإن كان ذكر قدس الله نفسه أن الأولى أن يعيد الإحرام أيضا، تقدم نظير ذلك في إحرام الحج وقلنا إن هذا لا يتم على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل في هذه الصورة. بينما إذا انكشف أن المحل الذي أهرم فيه كان لا يمكنه الرجوع إلى الميقات في ذلك الوقت، وإن كان هو لا يدري به لأنه كان يسير مع قافلة مثلا مع جماعة لا يمكنه أن يرجع وحده إلى المحاذات أو إلى الميقات ليحرم منه، ففي وقته أيضا لم يكن يمكنه الرجوع. ولو كان هو كان يتخيل أنه هو محاذ الميقات ولكن في الواقع كان بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات، فكانت وظيفته في الواقع الإحرام من ذلك المكان وقد أهرب من ذلك المكان على الفرد. وإن كان مشتبها في التطبيق يعني متخيلا أنه محاذ للميقات وفي الواقع لم يكن مهاديا للميقات بل كان بعد ذلك، إلا أن وظيفته كان هو الإهرام من ذلك المكان وقد أتى به فلا حاجة إلى العادة. وأما إذا كان يمكنه الرجوع في ذلك الوقت وفعلا لا يمكنه الرجوع إلى الميقات، كيف يمكن الاجتزاء بذلك الميقات الذي لم يكن مأمورا به؟ بل لا بد له من الرجوع إن أمكن، فإن لم يمكن يهرم من الأرض، لأن الإهرام بعد الميقات إنما هو وظيفة من لا يمكنه الرجوع. وهذا العنوان، عنوان لا يمكنه الرجوع، لم يكن متحققا سابقا وإنما هو متحقق فعلا، فلا بد له من الإهرام فعلا ولا موجب للالتزام بصحة الإهرام السابق بعدما لم يكن الموضوع وهو عدم التمكن من الرجوع متحققا في ذلك الزر. فإذا يفسر فيما إذا انكشف الخلاف بعد التجاوز وكان إهرامه بعد التجاوز، يفصل بين من كان يمكنه الرجوع في وقت الإهرام ومن لا يمكنه الرجوع. إذا كان ممن لا يمكنه الرجوع يصح إهرامه، وإن كان ممن يمكنه الرجوع فذلك الإهرام ملغا، فلا بد من الإهرام الآخر، يعني من إعادة الإهرام فعلا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البحر، وأنه إذا التزمنا بجواز الإهرام من المحاذي في البر لا فرق بين البر والبحر، والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه إذا حملنا قوله عليه السلام في الصحيحة السابقة التي جوز فيها الإهرام من محاذي المدينة، باعتبار أنه إذا وصل إذا صار ستة أميار فكان محاذيا للمدينة لمسجد الشجرة يهرم من جهة المحاذات، إذا حملناه على المثال لا يفرق بين بخصوصية التراب والماء لا أثر لذلك، فكما يجوز الإهرام من محاذي الميقات بالبر يجوز الإهرام من محاذات الميقات من البحر أيضا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من يريد مكة، يعني قاصد للمكة، ولا يمر بأحد المواقيت ولا يكون محاذيا لميقات من المواقيت. أولا يتكلم قدس الله نفسه في إمكان ذلك، وأنه هل يمكن أن يمر الإنسان، يعني أن يمضي إلى مكة من طريق لا يمر بميقات ولا بمحاذي ميقات، أو لا يمكن ذلك؟ وعلى تقدير الإمكان فما هو وظيفته ومن أين يهرم؟ أولا ذكر أن هذا أمر غير ممكن، لأن المواقيت بل في أطراف مكة محيطة بها من جميع الجوانب، لا يمكن أن يمضي الإنسان إلى مكة من طرف الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب لا يمر بميقات أو بمحاذات ميقات. أولا هذا لا يتحقق للخارج، وعلى تقدير التحقق فذكر قدس الله نفسه أنه يحرم من أدنى الهيل، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
يكشنبه مصادف با سنزهوم ماه ذي الحجة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا أحرم من محاذ الميقات لقيام حجة شرعية على المحاذات، وبنينا على كفاية ذلك، يعني كفاية الإحرام من المحاذات، أو نفرض أن الحجة قامت على أن هذا المكان هو بنفسه ميقات، فأحرم من ذلك المكان وبعد ذلك انكشف الخلاف وبعد لم يصل إلى الميقات أو أنه لم يتجاوزه. ذكرنا أنه لابد من تجديد الإحرام ولا يكتفى بالإحرام السابق، حتى على القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، فإن محل الكلام في الإجزاء ليس هو أمثال المقام مما لم يتحقق فيه شروط الواجب، شروط الوجوب. محل الكلام فيما إذا كانت الشرائط موجودة والتكليف والوجوب تام من قبل المولى والشرائط كلها محققة وموجودة، ولكن الاختلاف إنما هو في متعلق التكليف، فأتى بالواجب فاقدا لبعض الشروط أو فاقدا لبعض الأجزاء، فيقع الكلام في أن مقتضى القاعدة هل هو الإجزاء أو أنه لا يجزي، فإن الباقي لا ينقلب بقيام الحجة على الخلاف وهو باق، فإذا أمكن التدارك في الوقت فهو، وإلا فيجب القضاء فيما ثبت فيه القضاء، مثل الصلاة والصيام مثلا. محل الكلام إنما هو هذه الموارد، يعني موارد الاختلاف في متعلق التكليف، وأما بالنسبة إلى شرائط التكليف فليس هذا بمحل الكلام ظاهرا أو قطعا. بيان ذلك أن المشهور والمعروف بين العلماء بين الأصوليين تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، وقد زاد صاحب الفصول قدس الله نفسه قسما آخر سماه بالواجب المعلق في مقابل الواجب المنجس، فقسم الواجب إلى قسمين، واجب معلق وواجب منجس، وذكر أنه قد يكون الوجوب فعليا ولكن الواجب متأخر زمانا، كالحج مثلا أنه يجب من أول زمن الاستطاعة، وإن كان العمل في أشهر الحج فيكون الوجوب فعليا والواجب أمرا متأخرا. وأنكره جماعة وقالوا إن انفكاك الوجوب عن الواجب غير معقول. وذكرنا في محله في بحث الواجب المعلق أن ما ذكره صاحب الفصول بين كان صحيحا، يعني يمكن أن يفرز أن الوجوب فعلي والواجب أمر متأخر، وليس في هذا أي محذور، بل هو أمر واقع كثيرا. ولكن ليس هذا قسما آخر في مقابل الواجب المشروط، بل هو بعينه الواجب المشروط. الواجب المعلق ليس قسما في مقابل الواجب المشروط، يعني الواجب ما مطلق أو مشروط أو معلق، أو أن الواجب المطلق على قسمين إما منجز أو معلق، ليس كذلك، بل الواجب المعلق هو الواجب المشروط، ولكن مشروط بشرط متأخر. الواجب المشروط قد يكون واجبا بشرط مقارن كما في باب الصلوات، قبل دخول الوقت لا وجوب اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاه، فوجوب الصلاه انما هو بعد زوال الشمس او اذا غربت الشمس فقد وجب الملي فقد دخل الوقتان وقت المغرب والعشاء، وهكذا في صلاه الفجر. الوقت دخول الوقت شرط مقارن للوجوب وليس قبل ذلك وجوب، وقد يكون الشرط شرطا متأخرا ويكون الوجوب فعليا ولكن مشروط بذلك الشرط المتأخر، بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه انكشف أن الوجوب لم يكن من الأول، فالوجوب من الأول مشروط بشرط متأخر أو بشروط متأخرة، فمثل قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ظاهره هو وجوب الصوم من أول دخول المغرب إذا شهد الهلال، بناء على أن الشهود بمعنى الرؤية لا بمعنى الحضور في مقابل السفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصم هذا الشهر، فالأمر بالصوم بمجموع الشهر إنما هو من أول شهر رمضان، مأمور بأن يصوم هذا الشهر بتمامه. أو إذا فرضنا بمعنى الحضور إذا كان حاضرا يجب عليه صيام الشهر كله، فالصوم وإن كان تدريجيا يصوم هذا اليوم ثم اليوم الثاني وهكذا، إلا أن الوجوب إنما هو من الأول على ما هو ظاهر الآية المباركة. وكذلك ظهور الآية المباركة في وجوب الحج من أول الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ظاهر الآية المباركة أنه بمجرد الاستطاعة المفسرة في الروايات بوجود الزاد والراهلة وأمن الطريق يجب عليه الحج من أول زمن استطاعته، فالوجوب فعلي وإن كان الواجب متأخرا، ولكن مع ذلك لم يخرج هذا الوجوب عن كونه وجوبا مشروطا، فإنه مشروط لا محالة ببقاء الحياة إلى ذلك الزمان وبقدرة المكلف على الإتيان بالعمل في ذلك الزمان، وهكذا بقية شرائط الوجوب. فلو فرضنا أنه مات أثناء شهر رمضان يكشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه بعد ذلك من الأول، أو فرضنا أنه كان مسافرا، أو فرضنا أنه كان مريضا لم يقدر على الصوم، وهكذا في باب الحج. لو فرضنا أنه مات قبل الإتيان بأعمال الحج ينكشف أنه لم يكن الحج واجبا عليه من أول الأمر، أو فرضنا أنه سرق منه ماله فلم تبقى الاستطاعة على حالها، أو فرض مانع آخر من مرض أو غير مرض بحيث لم يتمكن من الحج، يكشف ذلك عن عدم الوجوب من الأول، فوجوب الحج مشروط بشرط المتأخر، والواجب التعليقي لا ينفك عن اشتراط الوجوب بأمر أو بأمور متأخرة، فهو قسم من الواجب المشروط، غاية الأمر أن الشرط فيه متأخر، ولا مانع من الشرط المتأخر على ما تكلمنا فيه في بحث مقدمة الواجب، وأن شرط الوجوب أو غير الوجوب من الأحكام لا مانع من أن يكون متأخرا. ثم إن الكلام الذي وقع في باب الإجزاء كما ذكرناه أنه خاص بما إذا كانت الشرائط موجودة، وكان الاختلاف في متعلق
يعني أتى بعمل فاقد لشرط من الشرائط أو فاقد لجزء من الأجزاء. وأما إذا فرضنا أن الشرائط غير متعققة بلا فرق بين أن يكون الشرط شرطا مقارنا أم كان الشرط شرطا متأخرا، أتى بالعمل قبل أن يتحقق شرط الوجوب. فلو فرضنا أنه قامت البينة على أن الظهر قد دخل فصلى صلاة الظهر والعصر أو صلاة الظهر فقط، ثم انكشف الخلاف وأن الوقت بعد لم يدخل، لا يحتمل أن يفتي أحد وأن يذهب إلى سقوط صلاة الظهر أنه في هذا اليوم باعتبار أنه أتى بالمأمور به الظاهري وهذا يجزي عن الواقع، فلا يجمع عليه الصلاة في هذا اليوم، هذا غير محتمل. أو لو فرضنا أنه نام بعد صلاة المغرب أو كان محبوسا وقامت البينة على أن هذا اليوم أول يوم من شهر رمضان وقد طلع الفجر، فصام هذا الشخص فلنفرض 12 ساعة أو أقل. أيضا قامت البينة على أن وبعد ذلك انكشف أن كل هذه كان في الليل وبعد الفجر لم يتلع بعده، فهذا صام في الليل، أي احتمل أن يكون هذا مجزيا، فلا يجمع عليه الصوم في الغد مع علمه بأن الفجر بعد لم يتلع والوجوب إنما هو بعد ذلك، ولو كان الوجوب وجوبا تعليقيا والشرط شرطا متأخرا، فما لم يتحقق شرط الوجوب سواء كان شرطا مقارنا أم كان شرطا متأخرا لا يحتمل فيه الإجزاء. مقامنا هنا من قبيل الثاني، ولو فرضنا أن وجوب الحج وجوب تعليقي ولكن مشروط بشروط متأخرة، فإذا فرضنا أن الشرط بعد لم يكن متحققا حين العمل وقد أهرم هذا قبل تحقق الشرط وهو التمكن من الإحرام في الميقات أو التمكن من الإحرام في محاض الميقات، بعد لم يصل إلى الميقات ولم يتحقق هذا الشرط فأهرم قبل تحقق هذا الشرط، ثم انكشف أنه بعد لم يصل إلى الميقات أو لم يصل إلى محاض الميقات، كيف يمكن الالتزام بأن الإحرام الأول مجزٍ حتى بناء على إجزاء الأمر الظاهري؟ هذا ما يتعلق بالإحرام قبل الميقات. ثم تكلم قدس الله نفسه في من مضى إلى مكة قصد مكة ولم يمر لا من الميقات ولا من محاذ الميقات. الكلام هنا كما ذكره قدس الله نفسه يقع في موضعين، الأول في إمكان ذلك، هل يمكن أن يمضي الإنسان إلى مكة ولا يمر بميقات ولا بمحاذ ميقات أو أنه لا يمكن ذلك؟ وعلى تقدير الإمكان فمن أين يحرم هذا الشخص؟ أما الكلام في صغرى ذلك فيبتني على ما تقدم من أن المحاذات كافية أو ليست كافية، الإحرام من المحاذي، وعلى تقدير الكفاية فهل يكفي الإحرام من المحاذي مطلقا حتى إذا كان بعيدا أو يختص ذلك بالمحاذات يعني بالمحاذ القريب، وأما البعيد فلا دليل على كفاية الإحرام منه؟ تحقق الصغرى وعدم تحققه مبنيان على ذلك، فإن قلنا بأن المحاذات غير كافية كما اخترناه وقلنا إنه لا دليل على كفاية المهازات إلا في مورد واحد فقط على ما تقدم، فحينئذ لا مانع من تحقق هذه الصورة. فإذا فرضنا أنه مزى من طريق لا يمر بميقات ولا يكون قريبا من ذلك، بل يمر لا يمر بميقات، فإذا قلنا إنه لا يجزي الإهرام من المهازي فيصدق يتحقق هذه الصورة أنه مر من طريق لا يمر بميقات. وإذا فرضنا أن التزمنا بكفاية المهازات واشترطنا أن يكون من قريبين كما اختاره الماتن وقدس الله نفسه، أيضا يتحقق هذه الصورة. لو فرضنا أنه مضى إلى مكة ولكن البعد بينه وبين الميقات كثير ولا يكتفى بمثل هذه المهازات البعيدة، أيضا يتحقق هذه الصورة أنه مر من مكان لا يمكنه الإهرام في طريقه باعتبار أن المهازات بعيدة. وأما إذا قلنا بأن مطلق المهازات كاف فيجوز الإهرام من المهازي على الإطلاق ولو كانت المسافة، فلنفرض أنه 50 فرسخا مثلا، أيضا يكفي ذلك، فحينئذ لا يتنا تتحقق هذه الصغرى، فإن المواقيت على ما ذكروها محيطة بالحرم الشريف وبمكة من جميع الجوانب، من طرف الجنوب والشمال والشرق والغرب، لا يمكن أن يمضي إنسان إلى مكة ولا يحاذي ميقاتا من المواقيت قريبا أو بعيدا، فالصغرى غير متأثرة. والماتن قدس الله نفسه اختار فيما تقدم عدم كفاية المهازات من بعيدين، ولكن هنا ذكر أنه لا تتحقق هذه الصغرى، فإن المواقيت محيطة بالحرم ولا يمكن عدم المهازات ولا تتحقق هذه الصورة. طبعا بين هذين الكلامين تناف وتناقض، فإن الأمر بإن كان كذلك، لكن ليس المار مطلقا مهازيا قريبا والمهازات البعيدة لا أثر لها، فإذا الصورة تكون متحققة. هذا بالنسبة إلى الصورة. وأما الكبرى، لو فرضنا أنه مر من غير المواقيت لم يمر بميقات ولم نكتفي بالمهازات، أو كانت المهازات بعيدة ولا يكتفي الماتن فيها أيضا بالإحرام من المهاز البعيد، فمن أين يحرم هذا الشخص؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحرم من أدنى الهيل، وأن إحرامه يكون من أدنى الهيل ويكتفي بذلك، فيدخل الحرم محرما ويأتي بأعمال الحج، يعني بأعمال العمرة وبعده الحج. الكلام في مستند هذا الحكم أنه بأي دليل يجزيه الإهرام من أدنى الهيل، تمسكوا في هذا المقام بالمطلقات الواردة أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إهرام، فلا بد من الإهرام أن يحرم ويدخل الحرم. وإذا شككنا في وجوب الإهرام من الميقات بالنسبة إلى هذا الشخص، أنه هل يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت مع التمكن من ذلك فيحرم من أحد المواقيت، أو لا يجب عليه ذلك، حيث لا دليل على الوجوب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك.
فإذن الإحرام واجب باعتبار أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام، ولا يجب الإحرام من المواقيت بمقتضى أصالة البراءة، فتكون النتيجة أن من مر بطريق لا يفضي إلى المواقيت ولا نكتفي بالمهازات أو لا يكون مهازيا باعتبار أنه بعيد، فوظيفته الإحرام من أدنى البئر تمسكا بأصالة البراءة والعمومات الدالة على أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام. ولكن في هذا الاستدلال نظر وإشكال. أما بالنسبة إلى هذه المطلقات التي وردت، أولا إن هذه المطلقات تحمل على من أراد دخول مكة باعتبار أن دخول مكة بغير إحرام غير جائز، لا أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز. وإن كانت الروايات مختلفة، في بعض ما أخذ صاحب المسائل قدس الله نفسه في عنوانه الأمرين كليهما، باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا يجوز دخول الحرم بغير إحرام، الروايات بعضها ورد بعنوان الحرم أن حرم الله بلي حرام ولا يهل لأحد أن يدخلها، مضمون الرواية البسه إلا بإحرام. وكملة من الروايات وهي أكثر دلت على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام. بطبيعة الحال لا بد من التقييد باعتباره أن دخول الحرم إذا كان حراما بغير إحرامين، فما معنى أن يحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرامين؟ طبعا لا يمكن دخول مكة إلا مع دخول الحرم باعتبار أن مكة واقع في وسط الحرم تقريبا. فما معنى أن دخول مكة لا يجوز إلا بإحرامين؟ فالحكم حكم لمكة لا للحرم، الحرم باعتبار أنه مقدمة، يعني الداخل في الحرم إنما يدخل في الحرم أولا ثم بعد ذلك يدخل في مكة، فباعتبار شمول الحرم على مكة عبر في الروايات، وإلا جعل حكمين أمر ممتنع، فيقال يحرم دخول الحرم بغير إحرام ويحرم دخول مكة بغير إحرام. الظاهر أن الحكم واحد كما يظهر من عدة روايات أخرى أيضا الذي استثني فيها الطاب الحشاج. فالحكم إنما هو لدخول مكة، إن الله جعل حلالا له في ساعة ثم حرمها إلى يوم القيامة، وأنه لا يجوز الدخول فيه. فعلى هذا لو أراد أحد أن يدخل الحرم ولا يدخل مكة ثم يخرج من الحرم إلى مكان آخر، يدخل الحرم ولا يدخل مكة، لا يجب عليه الإحرام أن يحرم، فيكون مجبرا بدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة أو بغير العمرة المفردة. ليس هذا من أحد الواجبات، يعني من كان له شغل في الحرم دون مكة لا مانع من دخول الحرم بقضاء شغله ثم يرجع إلى بلده، ولا يلزم عليها إذا دخل الحرم أن يدخل مكة قهرا فيعتمد مفردا أو غير مفرد. فهذه الروايات مهمولة على دخول مكة، وأن دخول مكة بغير إحرام غير جائز. وعلى كلا التقديرين التزمنا بأن دخول الحرم ولو بعنوان الحرم
بغیر احرام حرام او لیس به حرام علی کل تقدیر هذه الروایات لا دلاله فيها علی موضع الاحرام من این يحرم الانسان يحرم الدخول و نفرض مسلم يحرم دخول الحرم بغیر احرام و يحرم دخول مکه بغیر احرام و من این يحرم هذا الشخص هذه الروايات غير ناظرة إلى محل الإحرام وأنه من أين يكون الإحرام هذه الإطلاقات أي شيء يستفاد منها بالنسبة إلى جواز الإحرام من خارج الحرم يعني من أدنى الحل بل نعم لابد من أن يكون الإحرام خارج الحرم باعتبار أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز على الفرض ولكن من أي مكان في خارج الحرم يحرم ليس هنا أي دلالة على أن الإحرام يكون من أدنى الحل وأصالة البراءة عن الإحرام من الميقات لا يثبت أن هذا هو الواجب فلنفرض أن الإحرام من الميقات ليس بواجب بمقتضى أصالة البراءة الإحرام من هذا المكان أيضا غير واجب بمقتضى أصالة البراءة لا يجب الإحرام من هذا المكان بخصوصه فليحرم من أي مكان إن شاء لا خصوصية لهذا المكان وبعبارة أخرى نعلم إجمالا بوجوب الإحرام من مكان ما إما أدنى الهيل أو الميقات أصالة البراءة عن أحدهما لا يثبت وجوب الآخر بما أنه معلوم من الخارج بالإجماع القطعي الضروري أن مثل هذا الشخص ليس واجبه الإحرام من أي مكان شاء بحيث يكون مخيرا في الإحرام فحينئذ نعلم بالوجوب خصوصا إلا لو لم يكن هذا العلم كان مقتضى أصالة البراءة التخيير وأنه يحرم من أي مكان شاء الذي لا يمر بميقاتين من أي محل أراد أن يهرم يهرم لا مانع لا خصوصية لمكان دون مكان لو لم يكن هذا قطعيا لكان مقتضى الأصل جواز الإحرام من أي مكان شاء من دون خصوصية لموردين ولكن بما أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك وأنه لا خيار له فيدور الأمر بين وجوب الإحرام من أدنى الهيل وجوب الإحرام من الميقات كل منهما طرف العلم الإجمالي كيف يجري الأصل في أحدهما لإثبات وجوب الآخر وللكلام تتمة إن شاء الله
امروز دوشنبه مصادف با 14 ماه ذی الحجه